ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثانية ضمن الدورة العلمية 56، والتي هي بعنوان الراسخ المحقق والفقيه والأصول العلامة عبد الرزاق بن عفيفي، وهي بعنوان شبهات حول السنة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلا بد من الإقرار والتصديق بوقوع الرسالة، وهي صلة بين الله جل شأنه وبين أنبيائه، ووجوب تكليف العباد بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه الأصول الأولى لا بد من إثباتها، هي الإقرار بوقوع الرسالة ووجوب تكليف العباد بما جاءت به الرسل. هذا هو الدين كما أوضح في الرسالة السابقة. دين يعني رسالة، رسالة يعني رسول، رسول يعني امتثال له، فهو القدوة التي تتبع. حتى يكون الاحتجاج بما ورد في السنة على إثبات أحكام شرعية احتجاجا مبنيا على أساس، وحتى يحتاج الناس بعد ذلك إلا إلى دفع شبه قد ترد. شوف الشيخ يعني أنهى البحث من أوله، يعني يقول سلم معي في هذه الحقيقة، ألا وهي حاجة الأمة إلى الرسل، وقوع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تعتقد أن التكليف إنما هو فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهت المسألة. طالما أمنت برسالة النبي وأن التكليف لا يكون إلا بما جاء به النبي، لماذا تنكر ما جاء به النبي؟ سيبقى الأمر عبارة عن شبهات فقط ترد، كيف الرد عليه؟ واضح يا أخوان؟ تمام. يعني المقررات الأولى هذه والقواعد الكلية هذه قواعد مهمة جدا جدا. أنت تناقشني في، أنت الأول يا من تنكر السنة، تعالى أنت مؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيقول لك نعم. طيب مؤمن بأن التكليف هذا كتاب وسنة؟ إن عارضك في السنة يبقى عرفنا أمره من الأول، خلاص انتهت، هذا كافر. ولهذا نقل ابن حزم رحمه الله على الإجماع على أن من أنكر السنة كان إيه؟ كافرا. وحتى لا يحتاج الناس بعد ذلك إلا إلى دفع شبه قد ترد، لابد أن يكون الأصل ثابتا من جهة ما أجمع عليه من وجود موحٍ يوحي بشر، وهو الله سبحانه وتعالى يوحي بشر، ومن وجود رسل يوصلون إلى العباد ليهدوهم سواء السبيل، ومن جهة الوجوب وجوب ما جاءت به الرسل عقيدة وعملا على الأمة التي أرسلت إليها الرسل. فإذا أراد الإنسان أن يستوفي الموضوع فلا بد له من أن يبدأه من أوله ومن الأساس، ودي مسألة مهمة أخواني نتعلمها بارك الله فيكم. يبقى إيه؟ ولهذا قبل ما أتكلم في اليوم الآخر أقعد عند الناس الإيمان بالغيب، هل في شرط الإيمان أن أرى بس فما أراه أعتقده، ولا ما أخبر به الرب سواء مشاهدة أو غيبا؟ إذا قعدت معي الإيمان بالغيب خلاص أخبرك بقى بجنة بنار بكذا، لن ترد ذلك بعقلك، خلاص انتهت المسألة. كذلك مثلا زي مسألة الطعن في العلماء أو الرد على العلماء، قاعد معي ما المراد بالطعن في العلماء؟ الإساءة إليهم، التطاول عليهم مع تزكية الأمة لهم، هذا هو الطعن. طيب بيان خطأ الواحد إذا أخطأ هل هذا طعن أم لا؟ إن قلت هذا طعن فلا يسلم منه أحد من الأمة، إن قلت ليس بطعن فلا ينبغي أن تحاسب الناس أنه طعن. تمام؟ كما أنك تقرر لنفسك أن ترد على الناس، إن جاء الناس يردون عليك فتقول حدادي، يبقى أيضا أنت حداد. دي مسلمات يا أخوان، مسلمات. هل إذا رد علي أنا أرد عليك إن أخطأت؟
وأعتبر هذا من الردود وكذا، الحمد لله من بين حق الناس، فأنا شيخ سلفي لأنني أرد على الناس إذا خالف. طب إذا رد علي الناس لا أقبل ذلك وأقول من رد عليه فهو حدادي بغيض مثلا، يبقى هذا إذن تقرير القاعدة، إذا أنت أيضا حدادي إيه بغيض. من مرد بالطعن في العلماء؟ لو كان الطعن في العلماء تنبيه على خطأ قد يقع، يبقى إذن السلف كلهم يعني طعنون، لأنه ما أحد إلا وراد أو مردود عليه. يبقى ده تأصيل مهم جدا في بدء كل مسألة. الأسماء والصفات نجي نتناقش فيها مع معطلة أو ممثلة، نقول تعالوا القاعدة الأول، الأسماء والصفات مضارها على ماذا؟ على توقيف أو عقل؟ إن قالوا عقل نقول طيب وإذا اختلفنا؟ عقل مع عقلك. إن قال توقيف نقول جزاك الله خيرا، نعم، وبالتالي إذا اختلفنا فمرجعنا إلى التوقيف. نأتي نناقش من يقول بالمصلحة والمفسدة في الخروج وعدم الخروج، اللي يقول لا الحكام الظلمة لا نصبر عليه، نقول طيب المصلحة والمفسدة نحن أدرى بها من الرسول أو الرسول أدرى بها منا؟ إن قال الرسول نقول قال الرسول، كما كان السلف يحكمون النزاع مع هؤلاء. هذا الذي أنت عليه شيء علم الرسول أو لم يعلم؟ علم. طب علمه وقال ولا علمه وكتمه؟ علمه وقال. طب ها أين الذي قال؟ يبقى في كل مسألة يا أخواني ليكن السؤال عن ماذا؟ عن الدليل، ولهذا لا تسأل عن الناس، اسأل عن الدليل. نعم. أما هذه الرسالة فستكون في موضوع الشبه أو بعض الشبه التي وردت على الاحتجاج بالسنة أو العمل بها أو اعتقاد ما جاءت به. اختلاف موقف المدافع عن السنة باختلاف حال من يورد الشبه. إن المسلم الداعية أو المناظر الذي يثبت حجية السنة والذي يدفع الشبه عنها يختلف موقفه باختلاف من يناظره. فطارة يكون منكرا للسنة من أصلها، أي جميع ما جاء عن الرسول، يعني لنا أناقشه في السنة طارة يكون مخالفا ورادا لجميع السنة، سواء كان قولا أو عملا أو خلقا ينكره ويكتفي بما جاء في القرآن. فموقفه الواجب مع هؤلاء أن يثبت لهم حاجة المسلمين في فهمهم للقرآن وعملهم بالقرآن، حاجتهم في ذلك إلى السنة التي جاء بها النبي قولا وعملا. خلاص. طيب مثلا رجل ينكر خبر الأحد في كذا، يبقى ده إنكار جزئي، يبقى كلامنا معه فيه في مسألة خبر الأحد وحجية خبر الأحد المفيدة للعلم والعمل. يبقى حدد من تناقشه، لأن ممكن تناقش واحد ينكر خبر الأحد بأدلة إنكار السنة كلها، بعد هذا يقول لك أنا ما كنتش معك في كده، أنا أصلا ما أنكر السنة. من الذي قال لك أنا أنكر السنة؟ أنا لا أنكر السنة. يبقى حدد من تناقشه، فين بالضبط محل الكلام. وهذا من حسن عرض العلم، من حسن عرض العلم أن تركز على إيه؟ على موطن الكلام، موطن الخلاف. طيب اي نعم، كما قال هو في ترجمة تحرير المعتقد الخاص، ودي مهمة جدا يا اخوان. انا الان مثلا اقول هذا قول احمد رحمه الله تعالى اخذ به وكذا، يأتي واحد لي يقول ينشر في الناس اننا اطعن في الامام احمد. ليه يا جماعة؟ لانني مثلا ما اخذت قول الامام احمد في كذا. فين تحرير المسألة وتكون القضية الطعن في الامام احمد؟ لا، المسألة ما هي؟ مسألة علمية. واحد يساوي اثنين، ولو أنا أخطأت في ذلك أنا هقول أخطأ الإمام أحمد، وتبين أن الإمام أحمد ما أخطأ، خلاص أنا بنيت خطأه على أشياء تبين خلافه، انتهت المسألة. ده هذا لو تبين خطأه كمان. يبقى حدد الموضع، حدد الكلام. أيضا لما يقال مثلا شرط كمال، يوم يجي واحد لك إيه بأنه لا أبدا، طالما الواحد يقول إمام قول عمل يريد أنقص خلاص بريء من هذا كله. صح بريء، لكن لو كان بشرطه. فهل شرط الكمال يتفق مع إمام قول وعمل وزيد أنقص ولا يخالف؟ حرر هذه. يحرر هذه. طيب رجل يقول إيمان قول وعمل زد وانقص ويرى أن من ترك العمل كله يكون مؤمنا، هل هذا يتماشى مع الإيمان قول وعمل زد وانقص ولا لا؟ يبقى حرر هذا. واخدمتكم أخواني انسابوا بارك الله فيكم، نحرر إيه؟ حرر موضع الكلام. ليس موضع الكلام إن فلان يقول قول وعمل زد وانقص، إنما موضع الكلام فين؟ ولهذا أنا أقول لكم يا أيها السلفيون، ما هي قضيتكم مع مدرسة الإسكندرية في الإيمان؟ إيه الإشكال معكم؟ أما علمكم المشايخ إن إحنا نخالف هذه المدرسة في الإيمان؟ في أي شيء؟ في أي شيء كنتم تخالفون المدرسة هذه في الإيمان؟ قول. يرونه ركنا. طيب هل مدرسة الإسكندرية ترى الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ أنا بقول ها تمام. إذن ما اختلفنا معهم طالما المسألة في النهاية قول وعمل يزيد وينقص، ما نختلف معهم. إذن لماذا اختلفنا معهم؟ اختلفنا معهم في نقطة واحدة، إنه بقاء الإيمان مع انعدام عمل الجارح. قلنا لهم لا، ما يبقى الإيمان مع انعدام عمل الجارح، فاختلفنا في ذلك. طيب الموجود الآن مع بقى خواص من ينتسب إلى دعوة السلفية، إيه الخلاف؟ ها؟ في عبارة، إن العبارة دي عبارة صح ولا غلط؟ ها؟ وإيه؟ وإنه العمل هل يبقى مع انعدام عمل الجارح ولا لا؟ أليس كذلك يا أخواني؟ نفس المسألة في خلافنا مع الأسكندرية، نفس المسألة. طب قد يقول نقول أخطأ في العبارة وفقط ولو نبعث شيء آخر. طيب ما نوع الخطأ؟ سوف يقول لك واحد أخطأ في إيه؟ هو ما أخطأ، أخطأ في إيه؟ تقول له في النزول على اليدين؟ أخطأ لأنه يرى الزكاة في كل خارج من الأرض ليس في كل حب يكل والذخر. أخطأ فيه، أخطأ لأن هذه العبارة عبارة مرجئة العصر وكذا. طب ما أنت يبقى أنت فسرته، طب وأنت بتقول ليه؟ لا أنا ودي تبين الخطأ بدون ذكر أي شيء آخر. الناس يقول لك خطأ ليه؟ تقول له خطأ. يقول لك ما أخطأش، تقول له خطأ. طب خطأ ليه؟ خطأ. طب هو ما أخطأش؟ لا أخطأ. بس اللي يقولك ايه ما نتكلمش، ده خروج ولا مش خروج؟ طب هو ايه؟ طب هو عايز، طب ما انت اتكلمت. الله سبحان الله، هو حصل كلاما لما بقى فيه تسعة اقوال واحنا رقم عشرة؟ قولنا اصلا رقم عشرة، تسعة اقوال كل دول لا مش بتوع فتن، لكن انت احنا تحرم مثلا بقى ادعى فتنة. فالكلام خروج. طب وهذا يبقى نتكلم كلاما معقولا. وللأسف هذا كلام موجود، يقول لك ايه نقول أخطأ لكن ما نقولش حاجة ثانية. طيب طالب بيسألك أخطأ في أي شيء، ما هو وجه الخطأ في عبارة العمل شرط كمال؟ تقول لا بس هو أخطأ وخلاص. طيب يعني ما هي، ما هو الخطأ؟ إن دي من عبارات مرجئة العصر. يبقى أنت الآن قلت هذه العبارة من مرجئة العصر، من عبارة مرجئة العصر. أيوة بس ما نقولش وفقط هذه العبارة عبارة المرجئة، وما نقول إيه الخطأ؟ ها؟ هذا رجل سنة، رجل سنة، فحتى لا يتهم أحد من هذا الرجل من مرجئة العصر تقول إيه؟ تقول عبارة بس وافقت، لكن هو إيه؟ سني، وإلا كيف تبرئه؟ طالما الرجل قاله وطالما هي من عبارات مرجئة العصر اذا هتقول الرجل من مرجئة العصر غلط. طب سلكهولي، هتقول ايه؟ علمونا نقول ايه؟ نقول ايه عبارة المرجئة وهو قاله؟ طب نقول ايه مرجئة؟ مرجئ لا، ما قالش قال. طب وافقت العبارة العبارة؟ طب ما انت كده اطعنت اخواني. والله العظيم احنا عاملين زي اللي بيقول دي كام؟ قول يا ابراهيم ده كام؟ وده؟ طيب يبقى كده كام؟ طب لما نزل ده يبقى كام؟ وده يبقى كام؟ عادش. هذا هو والله يا اخوان. ده كام يا ابني؟ وده كام؟ ده زي ده يساوي كام؟ الشبهة الأولى الاختصار على القرآن وإنكار السنة. فإذا لم يحتج بالقرآن وقال إن الله تعالى أغنانا بالقرآن لقوله إذا هو محتج عندكم السنة إذا لم يحتج بالسنة نعم إذا لم يحتج بالسنة وقال إن الله تعالى أغنانا بالقرآن لقوله فيه ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن بين واضح ومبين لكل شيء فلا يحتاج معه للسنة. يبقى ده استدل بإيه؟ نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. خلاص لم يعد القرآن محتاجا إلى شيء. يبقى فسر الكتاب هنا بالقرآن وظن أن القرآن يستغني عن السنة. فلماذا نتكلف البحث فيها والركون إليها أو الاحتجاج بها؟ لماذا نتكلف هذا مع أن الله تكفل لنا ببيان كل ما نحتاج إليه في محكم كتابه لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب وهو القرآن تبيانا لكل شيء؟ فلا حاجة إلى أن نكلف أنفسنا عناء البحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعمل بما فيها وقد أغنانا بالقرآن عنها. ويقول سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء ويريدون بالكتاب القرآن. فيكون المعنى ما فرط في القرآن من شيء. ففي الكتاب ففي القرآن كل شيء فلا حاجة إلى السنة. وهذا إنكار للسنة بجملتها أو إنكار للحاجة إليها والاحتجاج بها في الجملة اكتفاء بما جاء في القرآن بهاتين الآيتين. يبقى إذن قالوا لسنا بحاجة للسنة بإيه؟ لعموم ما جاء في القرآن ما فرضنا في الكتاب من شيء وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طبعا أنت كيف ستتعامل مع أهل الأهواء عموما؟ لابد أن تبحث أو أن تعرف طبيعتهم، ألا وهي أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أنهم ينظرون إلى النصوص نظر الأعور. وإلا فلو قرأ كما قرأ وأنزلنا لك الكتاب تبيانا، لو قرأ وما أتاكم رسول فخذوه ما لكم عنه فانتهوا، لو قرأ من يطع رسول فقد أطاع الله، لو قرأ وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله رسول أمر أن يكون لهم الخيرة، لو قرأ هذا لاصطرحنا، لو قرأ هذا لاصطرحنا. وقد أجاب العلماء عن استدلال بهاتين الآيتين بأجوبة منها، أنه أراد بقوله تعالى في الكتاب في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء المراد به اللوح المحفوظ. والصورة مكية ولم يكن نزل من القرآن إلا قليل. سورة البقرة مدنية، براءة مدنية، النساء مدنية، آل عمران مدنية، كثير من آيات الأحكام والفروع كثير منها مدني. وما يتصل بالصلاة إنما وضح وتبين وتكمل في المدينة. وأحكام المعاملات إنما نزلت في القرآن بالمدينة ونزلت أصولها في القرآن بعد الهجرة. وأحكام الجنايات من قصاص المديات نزلت في المدينة. والصورة سورة الأنعام كلها مكية على الصحيح. قد يكون منها آيات تشبه الآيات المدنية كآيات الذبح وذكر اسم الله على الذبائح، قد يكون مثل هذا نزل بالمدينة، لكن الغالب عليها أنها مكية. فكيف يكون القرآن، كيف يكون في الكتاب الذي هو القرآن بيان كل شيء في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية؟ يعني الرد الأول إيه؟ البيان الأول إن هذه الآية مكية، فكيف تتضمن هذه كل شيء وغالب التشريع نزل بالمدينة؟ إنما العهد المكي كان عهد إيه؟ تركيز على أصول الشريعة من التوحيد ومن البعث، الإيمان بالبعث واليوم الآخر، مع أن تلكم الأحكام إنما نزلت أصولها في المدينة لا في مكة. ثم عدد الصلوات وتحديد أوقاتها وعدد ركعتها وسائر كيفياتها لم تعرف من القرآن لما عرفت من السنة. طيب أقيم الصلاة من القرآن، أقم كذا الصلاة من القرآن، يلا قف بالمصحف صلي، يلا صلي صلاة المغرب ثم صلي صلاة العشاء بالقرآن فقط، سأعطيك القرآن فقط تصلي به؟ لا يمكن. لماذا تجعل العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ مستحيل يكون هذا من القرآن. لكن القرآن قال أقيموا الصلاة. أحكام الزكاة كذلك، فهذا كله ليس محددا في القرآن. فالواقع يدل على أن القرآن اجتمع على الأصول العامة ولو لم يكن فيه كل شيء. يعني سأختصر بعض المواضع للعلم بها. تفسير الكتاب في قوله تعالى ما فرضنا في الكتاب من شيء، فتفسير الكتاب بالقرآن دي الآية الثانية في آية ما فرضنا في الكتاب من شيء تفسير غير صحيح، مع أنه من إيه يا إخواني؟ من مشهور التفسير. ما فرضنا في الكتاب من شيء يقول القرآن يعني، قال تفسير غير صحيح، إنما المراد به اللوح المحفوظ الذي هذا الله تعالى القلم أن يكتب فيه ما كان وما كان إلى يوم القيامة. أما الآية الأخرى وهي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فيقال فيها المراد بالكتاب القرآن. ولكن سورة النحل التي نزل فيها هذه الآية أو هذه الجملة سورة مكية أيضا، ولم يكن نزل التشريع كله في مكة، إنما نزلت أصول التوحيد وما يتصل بمعجزات الرسول في مكة، وأما الفروع فقد نزلت في المدينة. فكيف يقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ فالمراد بالكتاب في هذه الآية في سورة النحل القرآن، لكن ليس المراد ببيانه لكل شيء، بيانه لجميع الأحكام أحكام الفروع، إنما هو مثل الآية التي قال الله فيها تدمر كل شيء بأمر ربها، إخبارا عن الريح التي أرسلها الله جل شأنه على عاد قوم هود، أرسل عليهم ريحا وقال تدمر كل شيء بأمر ربها، وهي إنما دمرت إيه؟ قوم هود، دمرت عادا ودمرت دياره. فالأمارات الحسية أو الأدلة الحسية وواقع الهالكين الذين هلكوا وتحدث الله عنهم في القرآن يدل على أن المراد بالآية الخصوص للعموم. فتدمر كل شيء يعني لعادها لقوم عاد لقوم هود، وتدمر كل شيء أيضا من شأنه أن يدمر، لهذا قال سبحانه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إذن هناك بقايا، فهذا عام مخصوص. فالمراد من ذلك تدمر كل شيء أرسلت من أجله، وكما قال تعالى عن بلقيس أوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، مع أن الله ما آتاها ما آتى سليمان عليه السلام. ونزلنا عليك كتابة تبيان لكل شيء إلى آخر الآية، هي مما أريد به الخصوص، وإلا ففي أي آية من الآيات بيان عدد الصلوات وبيان تفاصيل الزكوات أو بيان الحج إلى بيت الله الحرام بأصله وتفاصيله. بأي آية في هذا يا أخوان يوجد تفاصيل الحج؟ لم يكن شرع في هذا الوقت، إنما شرع في المدينة في السنة 9، يعني ما في حج أصلا نزل في القرآن قبل العام 9. فكيف وهذه الآية مكية تجمع كل شيء؟ نعم، أو السنة 10 على الخلاف بين العلماء، وما كان من حج قبل ذلك فهو على طريقة الموروث عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما بنى البيت هو ابن إسماعيل، وأمره الله أن يؤذن في الناس كان الحج مشروعا وممتدا شرعه من أيام رسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أيام العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه. أما فرضه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد نزل ضمن آيات سورة آل عمران، وهذا لم ينزل في مكة، وإنما نزل في السنة 9 من الهجرة أو في السنة 10 التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال تبيانا لكل شيء وهو لم يبين فيه أصل فرضية الحج ولا تفاصيل الحج ولا تفاصيل الصيام وهكذا دواليك؟ فالآية إما أن يقال فيها إنها من العام الذي أريد به الخصوص، وإما أن يقال تبيانا لكل شيء شرعه وفرضه على المسلمين وهم في مكة، يبقى تبيانا لكل شيء شرع لهم إلى وقت نزول الآية. وهذا ومثل هذا نوع من التفسير استفدناه أيضا من تفسير قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي على محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. طب هذا الحصر كيف وقد جاءت الشريعة بتحريم الحمر الأهلية وغير ذلك؟ أقول لأنه هذه الآية تنزل على ما كان وقت نزول الآية، فوقت نزول الآية لم يكن محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وهذا لا يتعارض مع التحريم الذي أتى إيه بعد ذلك. نعم، لأن الصورة مكية تبيان لكل شيء مما وجبه عليهم وشرعوا لهم، لا أنها بيان لكل حكم أحكام الإسلام. فهؤلاء الذين أنكروا السنة جملة أو قالوا لا حاجة إليها جملة بتمامها اكتفاء بالقرآن واستدلالا بهاتين الآيتين قد أخطأوا الطريق ولم يعرفوا تاريخ التنزيل ولم يعرفوا واقع التشريع، وأن بيان ما في القرآن من العبادات والمعاملات واقع في السنة. ثم أين تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ فين هذا؟ فين هذا في القرآن؟ لا يوجد. أين تحريم زواج الإنسان بامرأة أبيه؟ لكن فيها هذه ولا تنكحوا عنك أباؤكم من النساء. إنما كان هذا كله في المدينة تفاصيل الأحوال، ويقصد بقى نعم يعني يقصد مش في القرآن، يقصد وقت نزول الآية. وأما الاستدلال الأول فليس في القرآن أصلا، اللي هو التحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ليس في القرآن أصلا. أما تحريم زواج الإنسان بامرأة أبيه هذا في القرآن موجود، لكن لم يكن وقت نزول الإيه الآية. إنما كان هذا كله في المدينة تفاصيل أحوال الشخصية من مواريث وزيجات ووصايا ونكاح وطلاق، تفاصيل هذا كله إنما كان بالمدينة في الآيات التي نزلت بالمدينة وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سننه. فواقع التشريع وعمل المسلمين جميعا برهان واضح يدل دلالة ضرورية على أن السنة جاءت بيانا للقرآن، بيانت في مكة ما يحتاجون إليه بقدر ما نزل من أحكام أصول التشريع، وبيانت في المدينة ما طرت الحاجة إليه من بيوع ومعاملات وجنايات وحدود. كل هذه ما نزلت تفصيلات آيات إلا في المدينة، ولم يبين الرسول تفصيله قولا وعملا إلا في المدينة. فهذا الاستدلال بالآيتين استدلال مردود، ولا نقول آيتين مردودتان. خذ هذا التعبير الدقيق من الشيخ، يقول الاستدلال بالآيتين استدلال مردود، ولا نقول الآيتان مردودتان. هذا هو التعبير الدقيق، ما يقال رد على الدليل بكذا، إنما يقال رد على استدلاله، في فرق بين رد الدليل ورد الايه الاستدلال. الدليل ما يرد أبدا، إنما ترد ايه الاستدلال بدليل. مثل قاعدة إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل بإيه الاستدلال. طيب هنا إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل يبطل بالاستدلال، أي هنا يبطل الاستدلال بهذا الدليل في جميع مواضعه، يبقى ما عادش بقى في حاجة إلى هذا الدليل. لا، يبطل به الاستدلال في المسألة، يبطل به الاستدلال فين؟ في المسألة. فأنا مثلا لما تأتيني مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة سوداء على عهد تقوم من المسجد وتنام في المسجد، فأنت استدللت بذلك على إيه؟ على أن الحائض تدخل المسجد لا بأس بمكتئة في المسجد. طيب أنا أقول لك هذه المرأة كانت تحيض ولا ما تحيض؟ هذه المرأة كانت إذا حاضت خرجت من المسجد ولا كانت تبقى فيه؟ تقول هو كده وخلاص، أقول لك والله محتمل. فلا أنا الذي سأستدل به ولا أنت الذي تستدل به مثلا يعني. طيب فإذا قعدت أن القاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال بهذا، ليس يعني هذا أنني أبطل الدليل جملة، إنما أبطل الاستدلال به هنا. وإلا فحينما آتي بدليل على جواز نوم المرأة في المسجد آتي بهذا الدليل، على جواز خدمة المرأة المسجد آتي بهذا الدليل، على جواز لطف النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه آتي بهذا، وهكذا. لكن لا أقول يبطل به يعني في كل مواضعه، فالدليل ما يبطل، لكن استدلالك به في هذا الموضع هو الذي أرد عليه. واضح يا إخواني ولا لا؟ نعم. زي أخي بيكلم واحد في مسألة العذر أيضا، أحد الإخوان يعني بيقوله، فبيقوله لا ده كذا، بيقرر أنه فيش عذر خالص، فبيقول يعني هذا يتنافى مع عدل الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحاسب. فقال أنت الآن استغفر الله، أنت الآن تسب الله، لا هو ما يسب الله ولا يعترض، هو يقول من حكمة التشريع طبعا إيه يعني محبة العذر، هذا من قواعد العام، أصاب أو أخطأ، لكن لا تدخل إيه حينما أرد استدلالا تقول أنت تكذب بالقرآن. هو أنا أكذب بالقرآن؟ يعني لما يأتيني واحد يقول أهو ومن لم يحكم وقابلني واحد يقول كما أخبرتك في الحرم ومن لم يحكم من ظلف فليكن كافرون، خلاص أقول له قال ابن عباس، لا أقول لك قال لا تقول ابن عباس، أنا أقول لك قال لا تقول لي أنت قال ابن عباس، الكلام ده أنت بتتكلم به فعلا بس مش في هذا الموضع، في موضع تانية لما نجيب لك القرآن بفهم السلف تقول لي أقول لك كذب. طيب فقلت له هقول له ايه؟ هقول له لا انا اقول ابن عباس ولا اقول القران. قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في الزوق وقتاله كفر، اذا من قتل مسلما كان كافرا، ماذا تقول؟ هو حتى ما عندوش ابن عباس حتى هترد النبي ولا تؤمن بالنبي؟ ان امنت بهذا لانه بيستدل خلاص كافرون يبقى كافرون، ما ترد على هذا طالما الآية بتقول كافرون يبقى إيه لابد أن تكفر. طيب الآية بتقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. طيب ما النبي قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا فقه عقيم. ابن عباس ما يرد القرآن، يفسر القرآن، وأنا مطلوب أخذ القرآن بفهم السلف، فلما أقول قال ابن عباس مش رد للآية وإنما فهم للآية بفهم الصحابة، كما جلست مع بعض مثلا مشايخ السنة الكبار في مسألة الإيمان فيقول ماذا تقول في قول النبي لم يعملوا خيرا قط، فقلت له ابن خزيمة قال أقول لك كان الرسول تقول ابن خزيمة، نفس المسألة. هو أنا برد كلام الرسول، احنا بنقول كيف فهم الأئمة كلام النبي، ويبقى أنت هتبقى إيه بقى الذي يعارض السنن بأقوال الرجال؟ لا، صحح العبارة، الذي يفهم السنن بفهم السلف. صح يا محمد؟ شوف بينهم خطرة فيه جدا، فاحنا فعلا نرد على أقوام بعرض السنن بأقوال الرجال، طب كيف نسلك هذه من تلك؟ أنني حينما أؤمن بالسنة وآتي بالفهم المتفق عليه عند السلف لا أكون الآن عامدا إلى كلام رجال تاركا السنن، بل هم أفهموا الأمة للقرآن والسنة. يبقى ما تقول لي لم يعملوا خيرا قط أولك قال ابن خزيمة فتقول سمعا وطاعة، ليه؟ لأنك إن أبطلت استدلال ابن خزيمة هنا سيبطل استدلال ابن تيمية هناك وبأحمد هناك، وكل من عرضتهم من الخوارج والجهمية والأشاعرة هيقول لك أهو القرآن بيقوله، مش الممثل قالوا كده؟ الممثل قالوا يبقى وجه ربك له يدان بل يداه، خلاص هي دي، تقول له انت لا ليس كمثل يديه يدان، يقول لك لا القرآن خطبنا بما نعرف ونحن لا نعرف إلى هاتين يدين. يبقى لما نقول قال ابن خزيمة بإن ذا هو الإسلام العربي، في أن العرب تطلق هذا الأسلوب ولا تريد نفي حقيقة الإسلام بل نفي كماله الواجب، يبقى نقول سمعنا وطعنا. ولما ابن عبد البر يقول كذلك نقول سمعنا وطعنا، ولما ابن تيمية يقول هذا سمعنا وطعنا، ولما السلف يقول هذا نقول سمعنا وطعنا، ليس من باب رد السنة. هو أنت بترد؟ أنت تبين، أنت ما ترد السنة، خلاص. ولهذا أنا سأتي أقول لك النبي قال صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، واضح؟ تقول لي أصل لا لم تصلي يعني لم تصلي، العلماء قالوا لم تصلي الصلاة كما يقولك، أنا أقول لك النبي يقول لم تصلي وأنت تقول لي قال العلماء، لا يزن ذلك حين يزن وهو مؤمن هذا كافر، تقول لا مش كافر، العلماء قالوا هذا نفي الكمال لا نفي الأصل، أنا أقول لك قال الرسول تقول لي قال العلماء، يبقى إذن سندخل في مضيق عظيم جدا، لهذا الإنسان يحاسب نفسه على الكلمة قبل إيه؟ أن يقولها. يبقى لما تقول الدليل وأقول لك فهم السلف، يبقى ما تقولش هذا معارضة ليه؟ للسنن. قلت ابتداء إن موقف الداعية من المدعوين يختلف اختلاف حالهم، فمن أنكر احتجاج بالسنة جملة اكتفاء بكتاب الله احتج واحتج بالآيتين والرد عليهم كما سبق، أو احتج بالآيتين ورد عليهم كما سبق ذكرهم. طيب الشبهة الثانية، رد بعض الأحاديث لمخالفتها العقل أو لمعارضتها المستقر في بعض الأذهان. بعض الناس من المسلمين يرد بعض الأحاديث. نعم، خلنا بقى مع الأذان، خلنا بقى مع أذان المغرب عشان يبقى فترة من الأذان الإقامة ولا إيه؟ أنت أخرتنا، إحنا قلنا لك العصر. طب شوية كده، ها؟ إخوة جعانين. طيب خلاص ماشي، بس احنا مش مروحين ما نخلص. ماشي ان شاء الله، خلاص يلا ماشي، فسحة، يلا فسحة للغد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشبهة الثانية رد بعض الأحاديث لمخالفتها للعقل أو لمعارضتها المستقر في بعض الأذهان. هذه شبهة ثانية من شبهات من رد السنة، فقد يرد بعض السنة لمخالفة ذلك للعقل. فقال بعض المسلمين، الناس من المسلمين يرد بعض الأحاديث إما لمعارضتها لفكره فيما يزعم، أو لمعارضتها لما يرى أن الطب جاء به، أن الطب قرر قرارا صحيحا في أمور لا يليق أن يأتي على خلافها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمثال هؤلاء يردون أحاديث إما لمعارضتها لفكرهم وعقولهم، وإما لمعارضتهم لقواعد صحية. يعني يقول هذا الحديث يتنافى مع قاعدة الطب حينما يقول كذا، هذا الحديث يتنافى مع العقل حينما يقول كذا. ما هكذا ترد الأحاديث، ما هكذا ترد الأحاديث، بل ما ثبت به الحديث ينبغي قبوله ووضع ذلك على العين وعلى الرأس. لما يأتينا مثلا يقول: والله حديث الذبابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا نغمس الذباب في أحدكم فليغمسه، يأتي واحد يقول هذا يختلف مع تعليم أو تعليمات وزارة الصحة، لأن هذا يورث ميكروبات ويورث ما أدري إيه، ولا نأخذ بهذا الحديث. نقول ينبغي أن تعدل قوانينك أنت على وفق الحديث، فإن الحديث فيه البيان الذي لا يكون عن هوى وإنما هو وحي يوحى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك وشرح لك بأنه فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فأرشدك النبي إلى أنك إذا أردت أن تشرب من الماء فاغمسه، فإن في جناح داء وفي جناح إيه؟ دواء. لكن لو أرقت مثلا وما شربت ليست ملزما أن تشربه، لكن إن أردت أن تشربه فاشربه بهذا القيد. فإن قال لك واحد هذا يؤذي وهذا وكذا، نقول أنت كاذب. لو اجتمع الطب كله على أن هذا مؤذي، فنقول نقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث الذباب والأمر بغمس إذا سقط في الطعام أو في الشراب. طيب، أولا يرد جماعة ممن اقتنعوا بالطب، يعني تكلم عن حديث الذباب، وكما بينا إيه. طيب، قال هذا الحديث يرد جماعة ممن اقتنعوا بالطب وبالنظريات الطبية وقدسوا النظريات الطبية ووثقوا بعقول الأطباء وبتجارب الأطباء أعظم وأقوى من ثقتهم بتشريع الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنوا نظرهم بالنظريات الطبية أكثر مما حسنوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الطعن في أحد أمرين: إما طعن في المشرع، وإما طعن في المبلغ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو خفض لوظيفته ومهمته. يقولون إن وظيفة التشريع صيام وصلاة وكذا، وليس له دراية بالطب. يقول لك ما علاقة الإسلام بالطب؟ ما علاقة الإسلام بالتعليم؟ ما علاقة الإسلام بالإعلام؟ ما علاقة الإسلام؟ نقول الإسلام يدخل في كل شيء صغيره وكبيره. ما في شيء اسمه الإسلام. الإسلام يا أخي يدخل في صبة المسجد هذا، صبة المسجد. آه نعم صبة المسجد. تعال اللي بتصب أنت، تعال تعال. هذه الصبة ضمن المواصفات ولا تهدم على رؤوس الناس بعد اليوم؟ لابد تكون على وفق المواصفات. طيب تعالى أنت، هذه الصبة التي صببتها لتتقاضى أجرا عليها، هل هي على المواصفات التي اشترطها عليك صاحب المبنى ولا لا؟ ولا يكون أكلك حراما؟ تعالى أنت تعمل في صبة المسجد وتضيع الصلاة؟ كان المؤذن يؤذن وأنت تضيع الصلاة ولا تصلي؟ تعالى أنت. وهكذا ما في شيء اسمه يستغنى عن الإسلام. الإسلام يدخل في كل شيء ويقرر كل شيء. نعم. وإما أن يكون ردون هذا الحديث من جهة أخرى، وهي تعلم في الرواة، في الرواة الذين رووا هذا الحديث. أما عن الجهة الأولى فالرسول بين لهم العلة فقال إن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. وتعلله هذا وهو أمي لم يدخل مدارس الطب ولم يتفنن بتجارب قام بها، دليل على أنه إنما تكلم بهذا عن طريق الوحي من الله جل وعلا. من الذي أخبر النبي بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء؟ من الذي أخبر النبي بهذا؟ إنه لا ينطق عن الهوى. طيب، وهو سبحانه وتعالى عليم بخواص مخلوقاته، فهو عليم بجناح الذباب وما فيه من داء وما فيه من دواء، وأن هذا يكون علاجا لهذا. يقول الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. ومعروف في الذباب أنه إذا هبط من أعلى إلى أسفل في كل مرة أنه يهبط بميل، حتى الطائرات ما تنزل الطائرة رأسية لابد أن تنزل مائلة، إلا إن كانت طائرة مروحية هليكوبتر يعني، إنما الطائرات العادية المعروفة تنزل مائلة ثم إذا أردت أن تنزل من جانب الآخر تميل. وهكذا هذا النظام الكوني، والطيور إذا أردت أن تنزل تنزل بجناح، وإذا أردت أن تقف في الجو تنصب الجناحين إلى الجانبين كما نراها، والطير صافات. والقصد أن الذباب كسائر الطيور. المهم على الشيخ هذا، وهو يبين أن النبي أمي. من الذي أعلمه بذلك يا أخوان؟ إنه الله رب العالمين. فيكون تكذيب النبي تكذيب لمن أخبر به. فكيف يرد هذا بمسألة نظرية اجتهادية ما زالت تحت البحث؟ أما من الجهة الثانية من جهة السند، فالسند على طريقة المحدثين سند صحيح مستوف الشروط التي اشترطها علماء الحديث. والناس الذين اعترضوا على هذا الحديث من جهة رجاله ليس عندهم سند يستندون إليه في ذلك، وهم في معاملتهم وقبولهم للأخبار التي تصل إليهم يعتقدون يقينا أو يظنون ظنا غالبا بما وصلوا من أخبار. سبحان الله، يعني يأتيك الخبر من قبل الطب سمعا وطاعة لا يمكن مخالفته، يأتيك الخبر في البخاري ومسلم تقول نعرضه على إيه؟ نعرضه على العقل أولا، فما وافقه العقل أخذ وما خالف العقل نرى. هذا الكلام باطل، بل من أبطل الباطل، بل من أبطل الباطل. وإذا أراد واحد أن يعرف مدرسة هذه المدرسة وجودها فين في هذا العصر فليقرأ أقبح الكتب التي ألفت في هذا الزمان، وهو كتاب السنة بين أهل الفقه والحديث لمحمد الغزالي، فإنه قد شحنه بجرأة عجيبة في معارضة السنة بالعقل وفي التطاول على أئمة السنة كالبخاري ومسلم وبل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقل لا وزن له مع ورود الشر في المعارضة، أما في الفهم فالعقل على العين وعلى الرأس. فأنا لا أفهم القرآن ولا السنة إلا بعقل يدلني على اتباع السلف وفهم السلف في هذا. فالعقل ما يعارض هذا الأمر. دور العقل أن يتلقى وأن يستسلم وأن يقول سمعنا وأطعنا. فهؤلاء الذين يردون بعض الأحاديث لأنها لا تتفق مع الكريم ومداركهم يسلكون في ردها أحد ثلاثة مسالك. الأول، فإما أن يردوها ويكذبوها ويقولون خلافة العقل إن لم يمكنهم أن يؤولوها. يعني أول شيء إيه؟ الرد. يقول هذا الحديث غير ثابت، خالف العقل. طيب، طب إذا ما استطاعوا ذلك يأتون إلى الرد الثاني، وهو إما أن يتأولوها على خلاف ما دلت عليه مع كثرتها، يضعون تأويلا من عنده يخالف ما عليه العلماء. يبقى الأول الرد بالإبطال، إبطال النص، والثاني الرد بتحريف الإيه؟ المعنى. الثالث، إما أن يردوها لأنها أخبار آحاد. يبقى الذين يردون هذا لهم ثلاثة مسالك. الأول رد للأحاديث، يقولون هذه لم تثبت، لم توافق العقل. الثاني إن يقبلونها من جهة الإسناد والثبوت ولكن يردونها من جهة المعنى، فيتأولون معنى كاستوى بمعنى استولى. هو لن ينكر القرآن، هو يقرأ لنا في المحراب الرحمن على العرش استوى، وبعد ما ينتهي من الصلاة يقول الرحمن على العرش استولى. نقول أنت حرفت القرآن. يقول يا أخي أنا صليت بك استوى، لأن ما يجوز أن أصلي بغير استوى، لكن بعد الصلاة أفسر لك استوى بمعنى استولى. نقول أنت الآن لغيت استوى، استوى يعني على وارتفع، إنما استولى يعني يعني اقتنص بعد مغالبة، سيطر عليها بعد مغالبة. فمن الذي كان يغالب ربه حتى استولى؟ من ذا الذي كان ينازعه حتى استولى؟ يبقى أنت الآن تماما كالذي يقرأ في الصلاة الرحمن على عرش استولى، أنت تماما مثل هذا. نعم. وطبعا ما أكثر التأويلات في هذا الزمان، ما أكثر التأويلات في هذا الزمان. نعم. والثالث، إما يردوا علينا أخبار آحاد، وطالما أخبار أحد يبقى لا يأخذون بها، وهذا باطل. إذ السنة مقبولة عندنا، رواها الواحد، رواها الاثنان، رواها الجمع، كل ذلك مقبول طالما أن الذي انفرد بها ثقة. فطالما أن الذي انفرد بها ثقة يبقى كلامه على العين وعلى الرأس. حديث إنما الأعمال بالنيات، أظن يا أخواني من أشهر أحاديث الدنيا، أليس كذلك؟ إنما الأعمال بالنيات. ومع ذلك من الذي انفرد برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن الخطاب. مع أن الحديث عند البخاري أن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول. إنما الأعمال بالنيات، سبحان الله، عجيب. على المنبر يقول في هذا الجمع وينفرد بالرواية عمر، هل نشكك؟ نقول عمر بملء الأرض، عمر ليس فردا من جهة القبول، عمر أمة. وحتى غير عمر ممن هو من ثقات الأمة لو انفرد بخبر بهذا الخبر فإننا نقبل روايته. لو جاء في طبقة من الطبقات انفرد بالحديث واحد لا نقول أنت واحد، إذا نرد لا أنت واحد. نعم، ثقة أو غير ثقة. لهذا هنا دخل العلم على الواحد هذا بقى، فنناقشه لا العدد بل نناقشه حيثيات القبول أو لا. بعض الناس لا يقبل تفرده، هو يكون عنده نعم قبول فيما لم يتفرد به، أما إذا تفرد ما نقبل تفرده. بعض الناس نقبله في فلان ولا نقبله في غير فلان. يبقى ضوابط وقواعد موضوعة، نعم ليس من بينها إذا جاء خبر من واحد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالدين كله الرجل الواحد من الأمة، ومع ذلك تقبل يقبل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم له ويقبل الكلام منه. معاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أبو موسى الأشعري أرسله النبي إلى اليمن، مصعب بن عمير أرسله النبي إلى المدينة، أرسله به بالدين كل عقائد وأحكام وغير ذلك. الرد على أهل المسلك الأول القائلين برد السنة لمخالفتها للعقل، فيجب على الإنسان أن يتهم عقله وتفكيره بدلا من أن يتهم رسوله. يا سلام، كلام جميل رائع، قاعدة ذهبية. يجب على الإنسان أن يتهم عقله وتفكيره بدلا من أن يتهم رسوله صلى الله عليه وسلم. أو رواة العدول، أو أن يتهم ربه في وحيه وليثق بربه وبرسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ثقته في تفكيره، فإن العقل قاصر وجرب عليه الخطأ كثيرا ومداه محدود وما يجره أكثر مما يعلمه، فعليه أن يعتقد في تفكيره القصور، وأن يعتقد في وحي الله الكمال والصدق، وأن يعتقد في الرواة الذين استوفوا شروط النقل المضبوط المعروف عن المحدثين الثقة بهم أكثر من ثقته بتفكيره. هذا جواب على من ينكر الحديث لمعارضته لتفكيره. نعم. طيب، الرد على أهل المسلك الثاني وهم القائلون برد السنة بتأويلها على غير ظاهرها، برد السنة بتأويلها على غير ظاهرها، ويمكن هؤلاء أن يحملوا ذلك النوع من الأحاديث على غير ظاهره، وهم يسلكون هذا المسلك في كتاب الله جل شأنه أيضا ويتأولون كثيرا، مثلا نصوص الآيات الأسماء والصفات ونصوص الرؤية كقول تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير، وقول الله عز وجل وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات. هؤلاء يتأولون يا أخوان، فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يقول لك هذا المعنى منتظرة، منتظرة ليس أنها ناظرة بالعينين. طيب، ما دليلكم على ذلك؟ ما دليلكم على ذلك؟ ما عندكم دليل؟ اللغة ما تقول هذا؟ اللغة تقول إذا أسن النظر إلى الوجه دل ذلك على النظر العينين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهؤلاء تأولوا النصوص على غير ظاهرها الوارد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع ويحسم مادة النزاع مع هؤلاء قائلا في حديث النواس لما سئل هل نرى ربنا يوم القيامة قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. النوع ثانيا من أمثلة على ذلك تأويل الأحاديث حديث عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر وعذاب الأبدان، يحملون العذاب على عذاب الأرواح، أما الأبدان فما تعذب، يقول هذا عذاب الروح، وكذلك بعث الأجساد يحملونه على بعث الأرواح، وهذا كلام كله خلاف النصوص الشرعية، فإن العذاب على البدن وعلى الروح، على البدن وعلى الروح، وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع العذاب في الحياة البرزخية كما جاء في الصحيح من حديث جندب. وينكرون عروج النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه إلى السماء وإسراءه من مكة إلى بيت المقدس ببدنه، ويقولون هذا إسراء بالروح وعروج بالروح. طب أي إعجاز في هذا؟ أو يقولون مناما، إنما الإعجاز أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس بروح وجسد، وأن يعرج به بروح وجسد، هذا هو الإعجاز. ولهذا قال سبحانه الذي أسرى بعبده، وإذا لو كان بالروح أو كان مناما لما أنكره قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ تحكيما للسنن الكونية والعادات المألوفة في الخلق. يقول لك أصل الجاذبية الأرضية، لو أن الإنسان ما أدري يعمل يحصل أي جاذبية أرضية مع الآية الكونية والبرهان الساطع على النبوة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي خلق الجاذبية الأرضية؟ إنه الله. ومن الذي أذن بعروج النبي صلى الله عليه وسلم وهيئ له ذلك؟ إنه الله. إذن لا تعارض. نعم. فإن الإنسان لا يسير تلك المسافة في جزء ليلة ولا يعرج إلى السماء السبع في جزء ليلة، هكذا يقولون، ورد ذلك بعقولهم. الأنبياء ليسوا كغيرهم في المعجزات، وقياس غيرهم عليهم في المعجزات باطل. نعم. فإن الأنبياء يؤيدون، يؤيدون. نعم. ثم استطرد رحمه الله تعالى في منكر الإسراء والمعراج، فقال: فتأويلهم لا يكون تأويلا لحديث الإسراء، وإنما هو تأويل أيضا للقرآن. القرآن جاء فيه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم كثير من النصارى فقط يعتقدون في عيسى أنه يحيي الموتى بإذن الله، وأنه يبرئ الأكمه الذي ولد أعمى، يبرئه بإذن الله، وأنه يصور طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأنه يبرئ الأبراص بإذن الله، وليس بطريقة علاج. فهو لم يفتح مستشفى، إنما هي خوارق عادات. يعني أنتم تنكرون ذلك ولا تنكرون على عيسى؟ طب عيسى كان يعالج هؤلاء كيف؟ وكذلك اليهود يؤمنون بخوارق العادات، فما الذي جعل خوارق العادات موسى بانقلاب البحر ونجاة موسى ومن معه على الشاطئ الآخر، وجعل الممر يابسا 12 طريقا على عدد الأسباط حتى لا يتنازع صبت مع صبت؟ سبحان الله. يعني لما أشار موسى عليه السلام بالعصا وانفلق البحر، من فلق طريقا واحدا؟ ده انفلق ايه 12 طريقا بعدد الأصوات ليكون لكل سبط طريق يمشون فيه لا يتنازعون. سبحان الله. يعني أراد الله ألا تتنازع الطائفة المؤمنة. رفع التنازع هذا من أعظم مقاصد الشريعة. نعم. جعلها يبسا يمرون في هذه الممرات دون أن يغرقوا، والماء متماسك بدون حواجز. طيب أنتم الآن آمنتم بهذه المعجزة، ولذلك تصومون يوم عاشوراء لأن الله نجى موسى وقوم. طب نجى موسى وقومه بإيه؟ بهذه الآية. طب على ما لم تخالفوها، مع أنه هذا الإيمان بأن الماء يصبح طرقا بلا حواجز هذا سلب لخاصية الماء. ما رأينا الماء محجوزا بدون إيه؟ حواجز، إلا في الإعجاز الكوني كما ترون أنت بقى، ترون أنتم الإيه؟ التقاء الماء المالح مع الماء العذب، ومع ذلك بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان الله، سبحان الله. هذا عذب وهذا ماء، تأخذ من هنا عذب، تأخذ من هنا إيه؟ مالح. هذه طبيعة وهذه طبيعة، هذه أسماك وهذه أسماك، هذا سبحان الله، سبحان الله. فعلام بقى لا تردون هذا وتردون الإسراء والمعراج، هذا والعياذ بالله جحود. طيب، فيذكرون في عروج وفي إسراء، يقولون هذه الصورة إلى هذا الحد تمزق البدن لأن احتكاك البدن بالهواء الذي في الجو يولد نارا، يولد نارا. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لهذا لو رجعوا إلى مدرسة أبي بكر الصديق لحلت المسألة. ولهذا لما رجعوا إلى مدرسة أبو بكر الصديق قالوا: تعالى يا ابن قحافة، يزعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد. قال: أصدقه فيما أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، لئن قال ذلك فلقد إيه صدق. هذه قاعدة الصديق رضي الله عنه. نعم. ويقولون أيضا في الطبقات التي لا هواء فيها: الذين يصعدون في هذه الأيام ويريدون القمر يتزودون يأخذون أنفسهم هواء ويأخذون وقايات من هنا ومن هناك، والعرب ما كان عندهم هذا الاختراع، فكيف صعد النبي الأعلى؟ يقولون: فين المعدات والآلات التي كانت مع محمد بن عبد الله؟ نقول: فين الآلات التي كانت مع موسى عليه السلام؟ أنتم يا نصارى يا يهود، ولا يشك اليهود في آية إنقاذ الله سبحانه وتعالى لموسى وقومه وإغراق فرعون وقومه. طيب ما الآية دي مخالفة للتجارب عندكم، خاصية الماء. وأنتم يا نصارى لا تشكون في أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت في عيسى، مع أن هذا لا يوجد في الطب، ما يوجد في الطب أجعل أبرص أعمله كده فيشفى، ما يوجد هذا في الطب. فإن أنكرتم هذا فأنكروا ذاك. نعم. والموضوع بذاته طويل إذا درس أصله من جهة إثبات وجود الله إلى جانب إثبات حاجة العباد والمخلوقات إلى موجد، وإلى جانب وحدانية الله في ربوبيته وفي أسماء وصفاته وفي تشريعه، إلى جانب إمكان حاجة البشر إلى رسالة، إمكان الرسالة، ثبوت الوحي، ثبوت الرسالة. فالأمر يحتاج إلى إثبات هذا كله، وهو عبارة عن مقرر توحيد يدرس في سنوات. وأنا أتكلم في دائرة محدودة في شبهات حول السنة، يعني يقول النقطة دي بس تحتاج إلى إيه؟ إلى سنوات يدرس فيها. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الرد على أهل المسلك الثالث، وهم القائلون بماذا؟ القائلون بأن خبر الأحاد يرد ولا يقبل خبر الأحاد. والذين يعترضون على الأحاديث أو على بعض الأحاديث يؤمنون بما تواتر من الأحاديث لفظا ومعنى، وهو عدد قليل من الأحاديث، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو الأحاديث المتواترة معنى كأحاديث رؤية الله تبارك وتعالى وأحاديث المسح على الخفين، وأحاديث عذاب القبر ونعيم القبر. يؤمنون بمثل هذا إما لمجيئه في القرآن، وإما لتواتره في السنة، وإما لوجوده في الاثنين جميعا، لكنهم زي رؤية الله سبحانه وتعالى فهي موجودة في القرآن وهي موجودة في السنة المتواترة، وكذلك المسح الخفين فهو موجود في القرآن وموجود في السنة المتواترة، لكنهم لا يؤمنون بأحاديث الآحاد، وذلك لأنهم يرون أنها لا تفيد إلا ظنا غير غالب. طيب، فيردون أمثال هذه الأحاديث ولا يحتجون بها أصلا أو يحتجون بها في الفروع دون الأصول. قلنا بأن خبر الآحاد هو الخبر الذي لا يبلغ شرطه شرط التواتر، إما بقى أن يكون فردا كالذي ينفرد برواية رجل في إحدى الطبقات، أو يكون عزيزا كالذي ينفرد برواية رجلان في إحدى الطبقات، أو يكون مشهورا كالذي ينفرد برواية جمع لم يبلغ حد التواتر كما هو في المشهور. فقالوا هذه الأخبار كلها تفيد الظن، وبالتالي لا نأخذ بها إلا في مجالات محدودة. شبهاتهم في رد حجية حديث الأحاد: يقولون بأن الراوي يخطئ ويصيب، وأن الراوي قد يكون عدلا فيما يظهر وهو كذاب أو منافق في باطن أمره. ويقولون أن عمر بن الخطاب رد على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حديثه في الانصراف بعد الاستئذان ثلاثة، فيقولون هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقبل رواية صحابي جليل لحديث، فهذا يدل على أن في رواية الواحد دخنا وأنه مثار تهمة فلا نعمل به حتى يتأيد بغيره. وقد رد مثل هذا أو ورد مثل هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الجواب على هذه الشبهة وهذا وأمثاله يرد عليه بأمرين: الأمر الأول أن عمر رضي الله عنه لم يكذبه، وإنما أراد أن يثبت من جهة، يتثبت من جهته جهته نعم أن يتثبت من جهة، والثاني وإلى جانب التثبت خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يشتري الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر لهم القوة حتى يحتاطوا لأنفسهم عند البلاغ، فلا يبلغ إلا وهو واثق مما يتكلم به، هذا جانب بدليل أنه قبل خبر الواحد في مرات أخرى. ولهذا نحن نقول يا أخواني إن مذهب الإنسان ما يؤخذ من موقف ولا من عبارة، إنما يؤخذ مذهب الإنسان بالإطلاع على كلامه لا سيما في الموضع الخاص. يعني مثلا أنا أريد أن أعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل خبر الأحاد أو لا يقبله، يبقى أنظر هل عمر رضي الله عنه في كل خبر وصله عن طريق رجل يرد 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 ولا يقبله، أو أنه في مرة طلب من يشهد له بذلك. إن كان في مرة فنقول إذن هذه المرة كانت لعلة رآها عمر رضي الله عنه، وإلا فعمر رضي الله عنه لم يرد خبر الأحاد. وبعدين لو رد عمر، لو قلنا ذلك، فما هي الأخبار التي رواها عمر وانفرد بها؟ فما حكمها؟ فعمر واحد كغيره، لماذا قبلت الأمة تفرد عمر ولا يقبل عمر تفرد غيره؟ لهذا حاشى عمر رضي الله عنه أن يكون كذلك. أولا قبل خبر واحد في إملاص المرأة، إملاص المرأة اللي هو إيه؟ السقط الذي ينزل. نعم، إذا ضرب المرأة وهي حامل رجل أو امرأة أخرى فأسقطت، طيب دية هذا، فأخبره رجل بذلك. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمد خبر واحد فكان يرسل رسولا واحدا بكتابه، وما أدري أولئك وما أدرى أولئك أن هذا صادق في أن هذا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم بصمة له ولا عندهم صورة لخاتمه. ما الذي يدري بأن دحية الكلب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لزمهم البلاغ؟ كيف أصيب كسرى بعذاب من عند الله حينما مزق الكتاب؟ كيف لزمتهم الحجة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل الواحد إلا وهو يعتقد أن الحجة تقوم به، وهذا أمر معلوم بالضرورة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إفرادا إلى جهات، من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم أفرادا يعني من أصحابه إلى جهات لنشر الدعوة وإقامة الحجة. وقد أرسل معاذ بن جبل ليقضي ويكون أميرا في اليمن، وأرسل علي رضي الله عنه، وأرسل أبا موسى الأشعري. القصد أن إرسال الواحد من الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكرر مرات، وهو لا يرسله إلا إذا كان يعتقد أن الحجة تقوم به وأن خبره يجب أن يصدق. والمهم فيه أن يتخير عدلا أمينا صادقا، وأنه يقوى على البلاغ، وليس من المهم أن يكون عددا بدليل أنه أرسل فردا فردا إلى دول وليس إلى أفراد، وفي أصل الدين وهو العقيدة وليس في الفروع فقط. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به على قبول خبر الواحد ضد هؤلاء الذين يتهمون الراوي إذا كان واحدا، وإن كان عدلا ضابطا مع اتصال السند ومع عدم مخالفة من هو أوثق منه ومع عدم الوقوف على علة قادحة يرد بها الحديث. هذا العمل من الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليهم. وكذلك عمر بن الخطاب قبل خبر الواحد عدة مرات، فلماذا يتمسكون بهذه القصة ولا يتمسكون بغيرها وغيرها أكثر منها؟ الجواب طبعا أن هؤلاء إنما يعمدون إلى المتشابه ويتركون المحكمات، أن هؤلاء يعتقدون قبل الاستدلال، وهذا مذهب أهل الشر والأهواء أن الواحد يعتقد قبل أن يستدل. وطالما اعتقدت قبل الاستدلال يبقى لابد إيه؟ يبقى لابد أن تنحرف في الاستدلال لازم، فالنص الذي تراه عليك فترده، والذي تراه لك فيما تزعم تأخذه. الأمر الثاني في عمر بن الخطاب، طيب يا أخواني الجرح والتعديل، لو أن واحدا ثقة جرح إنسانا هل يكتفى بخبره في ذلك أم لا؟ نقول هنا فيه التفصيل، هل الواحد ثقة؟ أيوة نعم ثقة. طيب والمجروح ثقة ولا متهم ولا مجهول الحال؟ وثالثا جرحه بمفسر أم لا؟ ورابعا عرض جرحه آخر أم لا؟ فعدله آخر كل مسائل لابد أن تبحث قبل أن تقول فلان أخذ قوله أنا سأجرح. لو قلت بالخبر هذا مطلقا فلان جرح ولا يلزم أن يكون مفسرا ولا يلزم أن يخلفه أحد، أقول طيب أنت جرحت زيد أنا أجرحك. فإن طالبتني بالتفسير طالبتك، وإن قلت أنت لست بثقة قلت أنت لست بثقة. فإن قلت بل أثنى علي قلت بل أثنى علي. يبقى من مرجح؟ يبقى ليست القاعدة هكذا تطلق للناس، لكن إن جرح الثقة وليس هناك من يعارضه وجرح جرح مفسرا فإن الأمة تقبل ذلك ولا شك. فلا نرد أخبار الثقات العظام الذين عرفوا بالديانة. وليس كل ثقة إخواني يعني إن العوام يقول من ثقة، إنما يحكم العلماء. ولهذا ما حكم العوام بأن أحمد ثقة ويقبل كلامه في هذا في الجرح والتعديل، ولا حكم العوام بأن ابن معين، وإلا الذي حكم ذلك هم العلماء المتخصصون. ولهذا كم ترك من العلماء وهم علماء، كم تركوا في مجال الجرح والتعديل لأنهم ليس عندهم ملكة الجرح والتعديل، أهلية الجرح والتعديل. ولهذا صاروا طبقات، وصارت ألفاظهم في التجريح والتعديل درجات ودركات. فالمسألة ليست كذا يعني واحد يشيخه الناس وهو عنده ثقة عند العوام خلاص. وأنتم تعلمون كثير من الحزبيين لو نظرنا إلى العوام يؤخذ كلامه في أهل السنة، ولو كان والله لو ابن باز، والله لو العثيمين، والله لو الفوزان. العوام يقبلون أخبار حزبين محترقين لو قالوا ابن باز هذا ضال يقولوا آمين، لأن ما عندهم تمييز. إنما العبرة بمن يا أخوان؟ العبرة بالعلماء، العبرة بالراسخين، العبرة بالراسخين. نعم. فإذا شهد الإنسان بالخيرية في هذا الباب وكان فعلا أمينا في هذا الباب فنعم يقبل خبره إذا جرح جرحا مفسرا ما عرضه أحد في هذا. فإن عرضه أحد فالحجة مع من أبرز الدليل، ثقة مع ثقة فالحبرة مع من أبرز الدليل وقدم الدليل. شأن أي مسألة علمية حينما يتعارض الحكمان فإننا نأخذ بقول من شهد لقوله الدليل. نعم. عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال حاطب، حاطب منافق؟ هذا ليس منافقا. نعم. قال سعد كما عند البخاري يا رسول الله فما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما؟ قال أسامة يا رسول الله إنه قال تعوذا لما قاله النبي لما قتلت وقليلا. قال يا رسول الله قال تعوذا. قال لا شقت عن قلبي. لتعلم قالها تعوذا أم لا. وهكذا يعني. نعم نعم. الأمة مقلدة وراء الأئمة، الأئمة يعني بالشروط، الأمة وراء مين؟ الأئمة. نعم الأئمة ما يجازفون، لا يعطون ألفاظا جزافا، هذه واحدة. الأئمة ما احنا قلنا كما نقول بالضوابط. ولهذا احنا عندنا الآن الإخوة اللي بتعمل في الأحاديث الآن بيستقلوا بالحكم اليوم على ابن لهيعة ولا شرب حوشب ولا فلان ولا يوثقون شعبة لا، إنما يأخذون أحكام من يا أخوان أحكام السابقين. إنما يكون الإجتهاد في اليوم إيه؟ إجتهاد في جمع طرق، تقدم طريق على طريق، هذا ما يصلح متابع، لا هذا يصلح متابع، إجتهاد في هذا. لكن في الآن واحد الآن يستقيل بحكم شعبة، يعني ممكن واحد الآن يقول شعبة بدلي أنه ليس بثقة نأخذ كلامه. ولهذا قد يشكل على البعض إن هذا العلم علم قائم على الإجتهاد ولا علم قائم على التقليد، واخد بالك؟ فنقول الاجتهاد موجود والاتباع للأئمة موجود، فنأخذ أحكام الأئمة. لكن عندي حديث الطريق هذا يصح ولا يصح شيء، هذه اللفظة انفرض بها راويها وخالف فيها ثقات أو ما خالف فيها ثقات، أحتاج بقى تتبع الطرق والحكم عليها. وده يصلح مع الطرق هذه أن يكون حسنا ولا يبقى على ضعف، لأن الطرق فيها ضعيفة. ثم اجتهاد في القواعد قد يكون العلماء اختلفوا مثلا فيها، حكم مثلا مرسل مراسيل كبار اتبعي تؤخذ ولا لا تؤخذ، ممكن أنا أراه تؤخذ ممكن أنت لا تراه تؤخذ، وبناء عليه أنت تحكم بأن الحديث صحيح أو غير صحيح أو كذا بناء على هذا مثلا يعني، واخد بالك؟ فإذا هذه قواعد مضبوطة موجودة، فنحن نتلقى كلام الأئمة، لكن كلام الأئمة لأنه مضبوط بالقواعد. ولهذا السؤال بقى، هل أنت من الأئمة؟ هل أنت على طريقتهم؟ هل أنت تبعت قواعدهم؟ على كلام الأئمة أنت كذاب، على كلام جميع الأئمة لا يؤخذ كلامك. إذا ثبت الكذب خلاص انتهت المسألة. ولذا احنا كنا لسه بنقرأ الآن ابن حجر بيتكلم في الرواه يعني الذين انتقلوا على البخاري أو كذا، فيقول إيه بقى في رواية المبتدع، فيقول المبتدع فروايته إن لم تكن مكفرة وكانت مفسقة، فقال هذا ذكر فيها الخلاف وكذا، ثم قال ما لم هنقبل رواية المبتدع بشروطها، لكن إيه ما لم يكن الراوي مشهورا بالكذب. الكذب ده أجركم الله منه، ده ما يفتح الباب. الكذب ده لو عندنا نحن نقول له لست بكافر، لو عندنا نحن نقول معصية مش كفر طالما ليس كذب على الله وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده لو عندنا ما نكفروش. لكن نخليه شيخ، هل سمعتم في الأولين شيخ كذاب؟ في حديث النبي شيخ كذاب، فالكذاب خلاص ما يكون شيخا، والكذاب ما نقبل أخباره، والكذاب ما نرفع قدره، وهكذا. نعم. وإن كان يكذب في أحاديث الناس ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الكذاب في الرواية حديثه حديث إيه؟ موضوع. طيب متهم، من المتهم؟ يبقى إيه؟ مطروق. طيب من المتهم؟ يذكر في حديث الناس، يعني بلوته بلوة، هذه بلوة كبيرة إخواني، هذه بلوة كبيرة، بارك الله فيكم. ما هي محل اجتهاد؟ نعم، إنه ليس بكافر، إنه مسلم عاصي، إنه كذا، ماشي نعصي ما نعصي عوام المسلمين، يعني يأخذ حكم إيه عوام المسلمين في هذا الباب. فعمر رضي الله عنه كان عنده قوة في التثبت، وكان يشتهد ويستوثق أكثر، لا لأنه متهم لمن استوثق في خبر، مثل ما يأتيك واحد يقول مثلا كذا، تقول لا شيخ معقول معقول هذا الكلام، في أحد معك رأى هذا؟ أنت تريد شدة الاستيثاق من الأمر لست رادا، وأن يطلب الإنسان شدة في هذا ما في مشكلة. يعني الآن مثلا يأتيني أخ يقول لي والله أنا رأيت مثلا أمس الشيخ فلان على مثلا إحدى القنوات، أو الشيخ فلان في كذا مثلا، أو بأنه قال كذا وكذا، أكيد هذا معقول يقول هذا الكلام؟ في أحد رأى معك هذا؟ يقول آه فلان، طب الله يبارك فينا دهولي، هذا ما له علاقة بخبر إلى حد أو عدمه. لكنني لما أستغرب أن يقول الشيخ هذا فلان، أنا أريد رجل أريد أن أبلغ هذا الكلام عنه منتقدا إياه، كيف أرد على رجل وأنا ما أدري؟ لأنه هذا خلاف معهوده، يبقى لابد أن أستوثق. واخد بالك؟ الاستيثاق هذا لا علاقة له بقبول الأخبار أخبار أحد كقاعدة. تمام؟ نعم. كما جاء في حادث التحقيق مع سعد بن وقاص لما كان بالعراق أميرا وقاضيا وقائد السريع صحيح وإماما في الصلاة وخطيبا في الجمعة، اشتكاه واحد من العراقيين إلى عمر بن الخطاب وكتب إليه كتابا يقول فيه إنه لا يخرج بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يحسن الصلاة. الله أكبر. آه يا كذابون، آه يا مفترون. سعد ما يحسن الصلاة، من اللي يحسن الصلاة؟ من اللي يحسن الصلاة؟ زي ما هو ما الرجل لما أرسل عمر من يتحقق في المساجد فقام رجل وقال أنا وقد ناشدتنا بالله، طالما استحلفتنا بالله بقى فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا عدل في القضية ولا خروج في السرية. احنا بنخاف من ربنا، أما وقد بقى ناشدتنا بالله يعني ممكن يكون الكذاب صاحب ايه هيئة ولباقة، أما ما بلاش ربنا دي أصل خلاص هو بقى لا يقسم بالسوية ولا عدل في القضية ولا. لكن شو بقى الصالح بحق صحابة جليس رب العالمين ذي النبوة، قال الله من كان كاذبا، ممكن يقول بوهم مثلا، ممكن إن كان كاذبا خد بقى ثلاثة مكان ضد الثلاثة، فأطل عمره وأدن فقره وعرضه للفساد، ورؤية هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فأرسل شخصا يحقق في الموضوع. طبعا لما عمر هنا في موقف يا أخوان القاضي، والقاضي بقى أنا مش هقول مثلا يجي واحد يقول لي عادل بدرة خطف مني كذا، أو لا 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 روح يلا عادل بدرة أنا قاضي يعني، أو لا 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 روح عادل ما خطف منك، غلط غلط، لعله خطف. أما ظني بعادل نعم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما أرسل حقك ثم قال بعد إيه هذا الظن بك يا أبا إسحاق، لكن الظن بك مقام والقضاء مقام ثاني. محمد الكومي بياخد فلوس المسجد، أنا لا يمكن أصدق هذا أبدا مستحيل، بس محمد الكومي ما يحكمنيش بعلمي، واحد يقول محمد الكومي يفوز تعال ماشي، أين دليلك؟ فين دليلك؟ بالغني أصل واحد راح أصل واحد جاء، لا ما يصلح هذا، كله ما يصلح، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. في أوراق رسمية في كذا، لو أن ناس يعطون بإيه بدعواهم لادعى أقوام دماء رجال وأقوام وهكذا. ده احنا عندنا فقط يا اخواني في مسألة القسامة لما بيكون مسألة مشتبهة حط العلماء لها شروط بناخد بخمسين يمين، بخمسين يمين يصعب ان يتفق خمسين واحد على ايمان وبايه، ومش في كل حاجة. لما يكون بينه وبين هؤلاء الذين اتهموا فيه لوث في ثأر في كذا، ثم تستحق القضية ان ترفع، وبعدين نطلب خمسين يمينا. وما وافق النبي أن يخاطر بهذه الأشياء، حتى لما قال المسلمون يا رسول الله هؤلاء يهود، الحديث في الصحيحين دول يهود يحلفون ما عندهم فكرة يحلفون، طب خلاص هذا لكم عندنا. فلما لم يقبلوا أيمان اليهود وداه النبي من بيت المال، لكن ما كلفهم بغير هذا. فالمسألة مسألة يا إخواني صعبة، ليست مسألة سهلة. فأرسل شخصا يحقق في الموضوع مع أنه واثق من سعد بن أبي وقاص، لكنه لا يريد فتن. كيف بقى بالذي واثق إن سعد يحسن الصلاة ثم يقول إن سعدا لا يحسن الصلاة، لكن لا يريد الفتن ولا القلاقل ويريد أن يستوثق أكثر. ونقول أوجه في هذا، نقول بأن مقام القاضي مقام الحاكم غير مقام إيه غير مقام المسؤول. أنا ليس أنا مثلا واحد إيه رأيك مثلا في فلان أو كذا أقول والله هذا رجل طيب أحسبه على خير وهذا الذي يظهر لي منه، لكن عند القضاء يا أخواني ما يؤخذ بهذا، ما يؤخذ بهذا. أنا عند القضاء أبرز دليلك يا أخي، أبرز دليلك، الله أحالنا على الشهادات والأيمان والدلائل كل هذا نعم، لكن يريد الفتن والقلاقل ويريد أن يستوثق أكثر. وفعلا حقق داخل المساجد ومر على أناس هنا وهناك، فكلهم مثلنا خير على سعد بن وقاص إلا المكان الذي فيه بؤرة الفساد. تروح يمت كده على طول، خليك بحر شوية. والرجل الذي بلغ فانتصب له فحكى نفس الكلمة وسعد يسمع، فقال اللهم إن كان كذبا فأطل عمره وأدن فقره وأكثر عيالا وعرضه للفتن. أربع دعوات نظير أربع تهم وجهها الرجل لسعد بن أبي وقاص، فطال عمر الرجل وكثر عياله ودام فقره وكبر في السن حتى صار وهو يمشي في الطريق ينظر إلى النساء بعين خائنة وقد سقط حاجبه على عينه، فيقال له ما بك وقد شبت، يا شايب تعكس الجواري الجاريات، يا شايب تعكس البنات. معلوم الواحد خلاص شاب يعني انقطعت ايه شهوته، ما عاد في رغبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، شيخ زان، شيخ زان في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله. ليه؟ لانه ما عاد عنده شهوة او قلت جدا. نعم.
فيقول مسكين أصابتني دعوة سعد، وأنا أظن أنه صدق في هذه، لكن قد يكون آخرون يقولون مرض عادي ما عكست. صعب أن يقول أيضا مسكين أصابتني دعوة فلان. أقول عمر بن الخطاب لماذا لما استخلف ستة حينما طعن وأيس من أن يبقى، فقال استخلف، فقال لا أحملكم حيا وميتا، يعني ما أتحمل مسؤوليتكم وأنا في حال حياتي حينما كنت أميرا أو بعد موتي. ولما ألح عليه استخلف ستة يختارون من بينهم خليفة، واستجاب له في الجملة، ثم جعل من الستة سعدا، ثم قال اعلموا أني، يا سلام، الله أكبر، اعلموا أني لم أعزله لشكي فيه ولا اتهاما له، ولهذا رضي به خليفة باختيارهم إياه، يعني وراء مصلحة. ولا خالد يا أخواني عزل عمر تهمة له، مصلحة الولايات حسب المصالح. ثم إذا لم تصبه نصحهم بأن يستشيروه وأن يرجعوا إليه فيما يبرمون من أمور الدولة. فهذا يدل على اتجاه عمر بن الخطاب في قبول خبر الآحاد، والقصد أنا بل يعني أمنت الأمة اختيار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للخليفة. الذين يقولون الخليفة لابد أن يجتمع عليه الناس وبرلمانات وانتخابات يدخل فيها المسلم والكافر والصالح والطالح، لا، إنما اختار عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف فقط. عبد الرحمن هو الذي قال أمدد يدك نبيعك، ولهذا طفق يستشير الناس استشارة غير اختيار. ها؟ أخذ الرأي، يعني مثلا أنا وكلت بمهمة أريد أن أضع إمام لهذا المسجد، أنا في نفسي مثلا أضع حسين، فأمشي أقول يا جماعة إيه رأيكم في صوت مثلا حسين، صوت حسين أحسن ولا صوت مثلا إسلام كذا، الصلاة اللي تسرح وراء هذه الأشياء. لكن عندي الاختيار، أختار أنا الذي أختار هذا أو ذاك. فالذي اختار عثمان مين؟ رجل واحد. وبعدين من الناس؟ من الناس؟ قيل هؤلاء هم الستة، يعني منهم صار يستشير فيما بينهم، ما يستشير عموم الناس. نعم. فهذا يدل على اتجاه عمر في قبل خبر واحد، والقصد أن هذا جواب اعتمادي على طلب عمر من أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن يأتيه به آخر يثبت أن الرسول قال هذا الحديث، وأسأل الله أن يوفقه وإياكم لما فيه رضاه، وأن يشرح صدورنا بالعلم النافع، وأن يجعل لنا بصيرة في إصابة الحق، وأن يوفق العمل بما علمنا، فإنه مجيب الدعاء. الشبهة الثالثة، دندنة البعض بأن السنة لم تدون، فيدندن بعض المعارضين لحجية السنة بأن أسانيد الأحاديث لم تدون إلى بعد قرن من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رأي سماحتكم في ذلك؟ الجواب، هذا صحيح من أحد الجوانب، فإن السنة لم تدون بأسانيدها إلا في وقت متأخر. يعني هذه شبهات أتى في الأسئلة، فالجامع لهذا وضع إيه؟ وضع ضمن الرسالة. ليس مثلا أنا أريد أن أتكلم في شيء فأتي بورق وأقول سألني بعض الإخوان أنك قلت كذا وكذا، وأنا أصلا بعض الإخوان، أنا الإخوان الذين كتبت له الورق، فأقول سألني بعض الإخوة إنه كذا وكذا، هذا أيضا من الكذب، هذا من الإيه؟ من الكذب، إن أنا أقول سألني بعض الإخوان وما سألني أحد، أنا الذي افترضت ذلك، هذا كذب ولا صدق كمان يا إخوان؟ ها؟ كذب. لكن يعني من باب ان مثلا مش مهتم بها، ده جاني سؤال عابر يعني ما حضرتلوش انا الاجابه، فيكون هذا نوع مراوغه. لكن ما في منع اقول يا اخواني بلغني كذا وكذا وكذا والحق فيه كذا وكذا، انما بلغني بعض الاخوان، سالني بعض الاخوان، ما سالني احد اصلا. نعم.
الجواب عن هذه الشبهة، هذا صحيح من أحد الجوانب، فإن السنة لم تدون أسانيدها إلا في وقت متأخر. أما متون الأحاديث فمن المفروغ منه أنه دونها بعضهم، فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما دون وكتب بعض الحديث لنفسه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب لبعض الوفود فكتبوا لهم كتابا ببعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا علي بن أبي طالب كان عنده صحيفة، لما سئل ما عندكم غير الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندكم غير الوحي عن رسول الله، قال ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة وفيها جملة أحكام. فالكتابة موجودة في عهد النبي لكن لم تكن مشهورة، كان في مطلع الأمر فيه النهي ثم حصلت رخصة بعد ذلك، والأحاديث على ذلك كثيرة، منها ما جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة أنه قال ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وأيضا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته قال إيتوا لي بكتاب، وتنازع الناس عنده. وأيضا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم، فهذه الكتابة موجودة. وعلى هذا فقد كان بعض السنة مدونة في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس بصفة عامة، حيث إن أغلب السنة كان غير مدون، ومن دون فقد دون لنفسه أو لجماعة خاصة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن أذهان أولئك كانت أذهانا سيالة تغنيهم عن التقييد والكتابة، وقد منع من الكتابة ابتداء مخافة أن تلتبس السنة بالقرآن، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة في كتاب العلم في صحيح البخاري وغير من دواوين السنة. أما الأسانيد فلم تكن طويلة في القرن الأول، ولذا نجد موطأ مالك مختصرا. نعم، بعد ذلك طالت الأسانيد حتى صار من شرف المصنفين أن يصل إلى الثلاثيات، فصار ثلاثيات البخاري، يعني هنيئا للبخاري بينه وبين النبي الثلاثة. أما في الأول كان حدثني النبي أو حدثني عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم، ولهذا نجد يا أخواننا الموطأ المالك على خلاف المعهود لدى المحدثين بعد ذلك، ففيه بلاغات كثيرة، ولهذا كان له الحكم المعين، لأن الإمام مالك رحمة الله عليه قريب العهد من الصحابة والثقات، فلم يكن هذا العلم قد وجد بما وجد عند من بعد الإمام مالك رضي الله رحمه الله تعالى. وأيضا مالك ثقة، فعمن يعني يرسل وعمن يصل بالبلاغات، ولهذا نظر في وصل هذه الأحاديث فوجدوا والحمد لله معظمها وجدوه صحيحا، حتى قال الشافعي نفسه إمام هذا الفن وغير من الفنون قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من إيه؟ قال أيوة نعم، من موطأ الإمام مالك. نعم، فهذا إنما قاله في وقته وزمانه، فعلا ما كان تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك. نعم، وهم أدرى بذلك. أظن فيما يعني قرأت من فترة طويلة أظن ابن عبد البر ذكر بين أربعة أحاديث أو كذا هي التي لم يهتدى إلى شيء فيها تقريبا. نعم، إلا أن قال حتى احتاج المسلمون إلى تدوين هذه الأسانيد، وقد انتهت خلافة عمر بن عبد العزيز على رأس المئة، والحال هذه في قوة الدولة الإسلامية وفي تماسك المسلمين وحرصهم على الدين وبقاء عدد من الصحابة رضي الله عنهم يأخذ عنهم التابعون، ومن وجد إلى عهد عمر بن عبد العزيز فقد التقى ببعض الصحابة فهو تابعي، إلا أنه يوجد تابعون كبار وأوساط تابعين وصغار تابعين. فمن أين علم هؤلاء المعارضون أن الذين نقلوا عن الصحابة لم يدونوا لأنفسهم ولم يكتبوا اسم الصحابي الذي روى لهم؟ إنما الذي تأخر بعد المئة جمع المتون والأحاديث في دواوين مختلطة بالأثار والفقهيات أولا، ثم جرد هذا من هذا في بعض الكتب كما جرد صحيح مسلم من الآثار والفقهيات، وبقي الوضع على هذا في بعض الدواوين يعني مثل صحيح البخاري، يعني طريقة يا إخواني تصنيف فقط. وكذلك موطأ مالك الذي فيه ما بين مالك والصحابي رجل واحد أحيانا كمالك عن نافع عن ابن عمر، وأحيانا يكون غير النافع. ففي رد هذه الشبهة يراعى ما يلي: أولا إنه لم يكن هناك بعد السند الطويل الذي يحتاج إلى تدوين وإلى كتابة الدواوي. ما كان عندك بقى السند الطويل ده، رجل بينه وبين الصحابة. ثانيا أنه ليس بتأخر التدوين دواوين الأحاديث إلى ما بعد ذلك دليل على أن أولئك الأتباع لم يكتبوا عمن رووا عنه من شيخ أو شيخ شيخ، والسند في ذلك الوقت لم يكن فيه سوى راو واحد أو اثنين. ثالثا ثم الشروط التي اشترطت من جهة الضبط وعدالة الراوي وأمانته واتصال السند كفيلة ببعث الثقة في النفس بأن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمانة الأمة أكبر دليل، أمانة الأمة. ولهذا أول قاعدة جعلت في هذه الأمة فيما يتعلق بهذا: سموا لنا رجالكم. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد قال من شاء إيه ما شاء. ولهذا والله يا أخواني، والله إن عظمة هذه الأمة تكمن في هذه المسألة. حدثنا وأخبرنا والآثار، وكيف التدقيق، تدقيق عجيب. إلا أننا نقول الله عز وجل هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا لا يمكن يكون في مقدور البشر في حد ذاته ماذا إلا أن يعينهم الله سبحانه وتعالى. حفظ صدور عجيب، اللي عنده 100,000 و100,000 و300,000 عادي جدا يحفظ الواحد في صدر هذا. يقول الرجل: زوجتي طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث. طب من الذي يفتين في هذا؟ فلننطلق إلى أبي زرعة: يا أبا زرعة، أنا قلت لزوجتي أنت طالق إن لم يحفظ أبو زرعة 100,000 حديث. طالق ولا غير طالق؟ أنت المفتي الوحيد، طالق ولا غير طالق؟ قال: أمسك عليك زوجك. فالمئة ألف هذا عادي. والتدقيق وأنتم تقرؤون في السنة أو في شك الراوي، يوم يثبت الشك يثبت الشك. نعم. طيب، استفسار وبيانات: هل في السنة شرع مبتدأ ليس له أصل في القرآن أو زيادة على هذا القرآن؟ يعني هل السنة تؤسس أحكاما ليست في القرآن مسبوقة؟ فإذا كان الأمر كذلك فكيف نفرق قول الشاطبي في الموافقات بأثره؟ ومن تفرع من الراجح من كبار العلماء العزيز بن عبد السلام في كتاب الفوائد. ما أدري السؤال، اقرأ كده عندك. يبقى بقى كيف نفهم مثلا قول الشاطبي في الموافقات؟
قول الشاطبي في الموافقات يختاره من تصرع من الراجح من كبار.
طيب، لعله يأتي في الجواب. الجواب أما سؤال هل في السنة أحاديث ليست في القرآن أو أصل ليس في القرآن، فهذا في خلاف ذكره الشاطبي في الموافقات وكذلك غيره. والخلاف في هذا يكاد يكون لفظيا، لأن الذين اختاروا أنه ليس في السنة شيء زائد على ما في القرآن، وإنما كل ما وجد في السنة فهو بيان لأصل في القرآن، هؤلاء يتأولون ما قال مخالفون بأنه ليس في القرآن بل زائد. فمثلا في الحديث الذي فيه النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها، علل فيه الرسول هذا النهي فقال: إن تفعلوا ذلك تقطعوا أرحمكم. فبين أن هذا وسيلة لقطيعة الرحم، وهذا التعليل جعله الشاطبي وجماعة أصلا من الأصول، وبين أن هذا الأصل من القرآن، وهو الذي بني عليه تحريم الأم وتحريم الزواج بالبنت وتحريم الزواج بالأخت، لأنه يصير فيه جانبان متقابلان متعارضان: حقوق الزوجية للزوج وحق أمه عليه، وهي أقوى من حرم نكاحه. ولذلك جاء في أول المحرمات في الآية: وكلما تأخر كان أخف في المفسدة وفي تعارض الحقوق. فلما بيّن الله تعالى في القرآن الأصل الذي بني عليه تحريم نكاح الأمهات والأخوات، وهو أن ذلك يؤدي إلى تعارض الحقوق وتقطع الأرحام، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في حديث النهي عن جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وعلى هذا يكون حديث النهي بيانا للتعليل الذي بني عليه تحريم من حرم نكاحه في نص القرآن، وقد فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلل به. وبهذا لم يكن الحديث زائدا عن التقعيد الذي في القرآن، إنما هو استنباط من ذلك التقعيد. وكان التحريم فيه أخف لأن تقطيع الرحم فيه أقل وتعارض الحقوق فيه أقل، فجاء التحريم في الجمع دون التحريم في أصل الزواج، فله أن يطلق المرأة ويتزوج عمتها أو يطلق المرأة ويتزوج خالتها. وكذلك في فإن أصل هذا التقعيد الذي فيه خفة في المفسدة موجود في تحريم الجمع بين الأختين، لأن الضرة من شأنها أن يقع بينها وبين ضرتها الخصومة، فحرم الجمع بينهما مخافة المضارة التي هي من شأن البشر وخاصة النساء، فحرم الجمع دون أن يحرم تزوج الأخت بعد وفاة أختها أو بعد طلاق أختها. ومن أجل هذا يقول الشاطبي ومن وافقه إنه مبني على تقعيد مستنبط من القرآن فهو بيان لا تأصيل. أما غيرهم فنظر إلى الظاهر وأن هذا الحكم لم يكن موجودا نصا، إذن هو زائد على ما في القرآن، وهذا التعليل موجود في الموافقات للشاطبي، ومن أحب فليرجع إليه. بطل والله شيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه. شوف يا أخواني فهم كلام العلماء يا أخواني، والله العلم إحنا سبحان الله ليس سهلا تعيش بقى مع الموافقات وتعيش مع كتب الأصول وكتب الفقه وليتبين لك أوجه الأدلة وأوجه كلام العلماء. يعني هنا هل السنة وردت بتأسيس أحكام غير ما في القرآن؟ وردت السنة بتأسيس أحكام، تحريم لحوم الحمر الأهلية ليس في القرآن، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ليس في القرآن، الجمع بين المرأة وعبد المرأة ليس في القرآن. يوم الشاط بيقول هذه مسألة خلافية. طب كيف خلافية؟ يقول الذين يمنعون الزيادة يرجعون هذه الأحاديث إلى تقعيد عام معلل في القرآن، فهو وإن كان النص غير وارد لكن تقعيده وارد، فيبقى هذا النص بيان لتقعيد، يبقى مش خارج من القرآن. تقطعوا أرحمكم، تقطع الرحم، قطع الرحم بيّن الله تحريمه في القرآن. طيب علة الجمع بين المرأة وعمتها قطع الرحم، يبقى خلاص أصله في القرآن. ولهذا الواجب فهم المناطات بقى، فهم المناطات في كلام العلماء، بس بحق مش بمتاجرة، لا بحق انك تفهم فعلا كلام العلماء بحيث تستوعب، بحيث ايه تستوعب كلام العلماء وتتصور كلام اهل العلم في المسألة، وبالتالي حينئذ تنتفع بايه بهذه الاشياء. طيب تكلم الشيخ عن حديث الذباب وهناك أسئلة يعني خارجة. طيب قال في صفحة 50 كيف ترون التعامل مع من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك جملة أو تفصيلا، خاصة وأن من هؤلاء من يتولون الحكم في بعض بلاد المسلمين؟ الجواب الحكم في من رد السنة جملة أي كلها فهو كافر، فمن لم يقبل منها إلا ما كان في القرآن فهو كافر، لأنه معارض للقرآن فهو كافر المناقض لآيات القرآن. والله تعالى يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات، إلى أن قال وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقوله فاتبعوني هذا عام، فحد المفعول طريق من طرق إفادة العموم، اسمع رسوخ العالم. فاتبعوني حد المفعول هنا طريق من طرق إفادة العموم. نعم حذف المفعول، حذف المفعول طريقة من طريق من طرق العموم صحيح، وذي قاعدة مرت معنا في قواعد السعدي رحمه الله تعالى في القاعدة الحسنة، إن حذف المفعول طريق من طرق العموم ليه؟ لأنه يتضمن بقى أشياء كثيرة جدا، طالما أنه ما تعرض هذه الأشياء يبقى داخلة في العموم. فاتبعوني وما تأكم رسول فأخذوه وما من صيغ العموم، وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم، أي تنازع الرعية وأولي الأمر من العلماء، والحكام في شيء فرده إلى الله والرسول، فلم يجعله إلى الله وحده بل جعله إلى الله والرسول. ورده إلى الله رده إلى كتاب الله، ورده إلى الرسول بعد وفاته رده إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعواه أنه يعمل بالقرآن عقيدة وعملا خلقا ويرد السنة وخلقا ويرد السنة جملة، هذه الطائفة التي تسمي نفسها القرآنية، هذه دعوة باطلة ودعوة باطلة، وهو مناقض لنفسه لأنه كذب بآيات القرآن التي فيها الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقول له طيب أنت تتبع القرآن، نحن معك، أليس القرآن الذي قال الله فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أليس القرآن الذي قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم؟ فيقول الشيخ رحمة الله عليه هذا كافر بالإجماع. نعم، ينبه الشيخ أيضا إلى نقطة مهمة هنا، وهي يقول الاجتهاد شيء ورد الأحاديث شيء آخر. أما الذي ينكر حديث لعله في سنده لعلة في سنده، هات لي نسخة عاديتي. أما الذي ينكر حديثا لعلة في سنده يختلف فيها مع غير من رجال الحديث، فهذا نوع من الاجتهاد يقال فيه أخطأ وأصاب، ولا يقال فيه آمن وكفر. هناك فرق بين واحد بولغ بالحديث وليس عنده علة في الرد ورده لأنه يخالف هواه، قال هذا كذب وبينا له يقول هذا كذب، فهذا له حكم غير من جاء أول حديث ولكن تأوله تأولا آخر لوجود أدلة عنده بنى عليه، أو لأن الحديث لم يثبت عنده قال والله هذه من رواية فلان ورواية فلان هذه عندي ضعيف، والآخر قال لا هذا له طرق أخرى يصح بها، فلا بد من النظر في هذا. وكذلك إذا رد ظاهر الحديث متأولا له تأويلا تسوغ اللغة العربية ففسره بمعنى مختلف عن المعنى الذي فسره به غيره، فهذا حمله على الظاهر وهذا تأوله، فهذا لا يقال فيه أمانة وكفر، إنما يقال أخطأ وأصاب، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، بس من الذي له أجر؟ الذي يتبع قواعد العلماء، انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، ويلزمه العمل بما اعتقد وإن كان خطأ في نفسه. إذا أنا اعتقدت تأويلا معينا في حديث، أنا مثلا يا أخواني عندي حديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، من أكل لحوم الإبل، حديث عندي ثابت ودلالة الحديث عندي وجوب الوضوء، فلو تذكرت وأنا في الصلاة أنني أكلت لحم جزور ولم أتوضأ، هل أحول المسألة فأقول لكن الجمهور كان يرى خلاف هذا؟ لا، بطلت صلاتي لأنني أعتقد ذلك. غيري يأكل متعمدا ويصل ولا تبطل صلاته، لأن دلالة الحديث، هل هو الحديث منسوخ كان آخر الأمرين ترك الوضوء ما استمر، ولا الحديث مخصص يبقى لحوم الإبل مستثناة؟ فعلى حسب اعتقادك ينبني هذا. أنا أرى إعادة الصلاة مثلا في الحضر لو صليت لغير القبل، غير يقول اجتهد، ولو اجتهدت وبان خطأ اجتهادك فالصلاة صحيح، يلزمني أنا أن أعيد الصلاة إذا بان خطأ اجتهاد. أرجو يا أخواني هذه نقطة مهمة جدا عملية ومسلكية وعلمية، لأن البعض يرخص لنفسه إذا وقع في شيء بالقول الآخر مع كونه لا يعتقد، ومن هنا تنشأ الفتوى مسألة الطلاق ثلاثا تقع ثلاثا ولا واحد، أو الطلاق في الحيض يقع ولا يقع. أنا هشام تأتيني الطلاق يقع في الحيض أقول لك لا ما يقع في الحيض، وعندي بني هذا على أدلة من القرآن واضحة عندي ما فيها لبس كما علمني العلماء. طيب أنت ترى طلاق في الحيض هذا يقع وتقول عندي أدلة ما فيها لبس أبدا، وأنا دليل ابن عمر وأنت دليلك ابن عمر، ف
فهنا أنت تفتي بما تدين الله به. طب أنت يا من ترى ترخ في الحيض لا يقع، جاءك رجل وقال هذه المرة ثالثة، تقول له روح لهشام خليه يفتيك. لا، ما ينبغي هذا، أنت صاحب هوى. يجي لي ليه؟ عشان أسلكها له؟ عشان فتواي أنا له فيها أنه سيبقى على امرأته؟ لا، أنت تفتيه بما تدين الله به، تفتيه بما تدين الله سبحانه وتعالى به. ولو قال لك أفتاني هشام بأن الطلاق ما يقع، قل والله الطلاق واقع، فلو خالفت ذلك أنت يا مفتي فقلت والله الطلاق ما يقع على كلام بعض العلم، أنت قلت على الله بلا علم وافتريت على الشريعة وجوزت المحرم، من جوزت يعني على طريقة يعني من أنكر، بس هنا أنت صاحب الهوى، فلا ينبغي أن تفتي بخلاف ما تعتقد مهما كان، لو الناس خلافوك جميعا لا تفتي بخلاف ما تعتقد، ده هذا دين، هذا دين. فأنت رجع الزكاة في الخارج من الأرض كله ولا في كل حب وثمر يقال والدخر، تفتي بما تدين الله سبحانه وتعالى. لكن الذي تدين الله به ليس فيه يا مفتي، مش يا عمي، يا مفتي ليس فيه إن لفتوى شيخ. ولهذا آخر مثلا ما تكلمت به مع بعض من يقول بالعذر لما قطعت له كل رضت على كل شبهة وأوجتها، قال خلاص اعتبرني على كلام ابن باز. لا، ما ينفعش. أنا أعتقد المسألة ما أعتقد ابن باز كده، أنا صح على فتوى ابن باز بس اللي دليلي ابن باز، إنما ليس لابن باز. وإلا لو أنا أقول لك أنا على ما عليه ابن باز، أنت تقول لي وأنا على ما عليه ابن عثيمين، ما الذي يجعل قولي صوابا أو قولك صواب؟ هذا رجل ضد رجل، لا، هذه حيدة، ما في حاجة اسمها على كلام ابن باز. لا، أنا حينما أفتي مثلا بين الطلاق في الحيض ما يقع، ما أقول على قول ابن تيمية، لكن أن أبين هذا القول مثلا من العلماء فلان وفلان حتى لا يقال بأنني أنشأت قولا لم أسبق إليه، ماشي، لكن لم أرجح لكون ابن تيمية رجح هذا، لكن لكون الدليل عندي ثابت حتى ولو كان فهمي للدليل على وفق ما أوضح لي ابن تيمية، لا أكون مقلدا أيضا، لأنه إنما ظهر لي فعلا بإضاحة ابن تيمية إن الكلام هذا، لكن ليس لابن تيمية لكن الدليل. بل بعض الناس يا أخواني يضيق جدا، زي الصنعاني رحمه الله تعالى في رسالته تيسير الاجتهاد، الصنعاني يعني في هذا شدد جدا، حتى في الحقيقة أرى أنه قال يعني قولا شدا في هذه المسألة، ألا وهو حتى العامي مكلف بأن يسأل عن الدليل، حتى العامي مكلف يسأل عن دليل. طيب العامي ماذا؟ لا يعرف الدليل ولا ما يعرف الدليل. يعني العامي يجي يسألني في مسألة بالدليل، أبويا مثلا يجي يقول يا ابني أطلع زكاة القطن ولا لا، أقول له يا أبي هنا عندي نص النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وعندي نص النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأبو حنيفة ذهب إلى، والجمهور ذهب إلى، وعندي يا أبي إنه في مساقة السماء دليل الأحناف يا أبي، أن ما دل على العموم يا أبي، ما دل على العموم، الرسول دل على العموم، وهذا العموم يا أبي، وبعدين الذين ذهبوا إلى إن الزكاة في كذا قالوا إن العموم ده مخصوص بدليل أثر يا أبي وبدليل بدليل عملي. أما بالله عليك هنا أبي سيتركني أبقي الموضوع وحدي؟ ها؟ أبي يريد مني أطلع زكاة في القطن أو لا يا أبي؟ ما أطلع زكاة في القطن، ما فيها زكاة، بس خلاص. إن سألنا أبي بقى عن الدليل وكذا أقول له طيب اصبر بقى معايا عشان أعلمك هذا، لكن خلاص. ولهذا العلماء قالوا فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد، والله قد أحال على العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نقول للصنعاني كده يقول لك هات الآية من أوله، وما أرسلنا من قبلك إلى الرجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ده في إيه؟ في المسألة دي. العلماء يعني سبحان الله. ولهذا أنا أقول يا أخواني فعلا الاطلاع على كلام العلماء والتبحر في كلام العلماء يربي ملكة لا سطحية، يربي ملكة، وهذه التي يحتاج إليها طلب العلم لا سيما المتصدر، لا سيما إيه المتصدر. نعم.
لو أن في هناك فتنة في مسألة معينة والعامي طلب لا يدري ماذا معناه، فإذا طلب العالم الفريد يكون
العامي
صارت فتنة معينة إذا ظهرت نثبت أو نثبت لا نثبت، هؤلاء يقولون نثبت ولا يقولون،
لكن هل هو يعرف الدليل؟
لا، هو
هل العامي أما أخو؟
أنا كل لو اتبع الدليل
تسألهم
عن الدليل
مثلا. تمام. لا دي هيجيبوا له دليل، فمن شهدهم بيدي فهو مؤمن. هو خير الشهداء حمزة والذي قام عند سلطان جائر فأمر ونهى، فهم السلف. يبقى انت ترتقي بالعامي بقى الى رتبه الشافعي، هتقول بقى فهم السلف وانا عندي اجماعات، وهذا الحديث رده الامام احمد قال هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، وهذا الحديث قال ابن الصلاح فيه، وهذا الحديث قال النووي فيه ان هذا كان على الامم السابقه ولا على هذه الامم. ولهذا اضطر الحمحمي ان يحذف كلمه ايه ما من نبي في من قبلي الى ولو حواريون، فحذف من قبل عشان نخلص المساله. زي واحد بيبحث برضه مساله الالباني رحمه الله تعالى، واخد بالك؟ فبقول لك يا جماعه بقى احنا هنكلمكم بقى في الارجاء وكذا عشان نشوف الالباني وقع لا اصطفد مرجئه واحد اثنين ثلاثه وساب اربعه خمسه لم يذكر مرجئه العصر، يبقى من الاول ريحك، واخد بالك؟ وبعدين لا ذكر الالباني رحمه الله تعالى قال ولا ما قاله ولا حقك هذا، قال ايه؟ قال نحمل مجمل على المفصل، وصار في ساعتين يحقق ان الالباني مش مرجع. طب ودي فيها اشكال، في دي فيها خلاف اصلا، خد بالك؟ فانتبه بارك الله فيكم، انتبه بارك الله فيكم. نعم. لكن شوف مثلا وانت بتقرا العلماء الشيخ بيسال فيعين المراد، يعين المراد، انما يقال في اخطاء اصاب فمن اصاب فلو اجران. طيب ودليل ذلك حديثه حدث زمن رسول صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بني قريظة حين قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا على أنفسهم، فمن من أخر العصر على ظاهر الحديث مثلما يقول ابن حزم لو كنت معهم يا سلام لو كنت معهم ما صليت العصر إلا في بني قريظة، يقول لو كنت معهم ما صليت إلا في بني قريظة لأنه ظاهري. وغيرهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا هذا، ولكن أراد منا الصورة حتى والمبادرة، ولم يرد منا أن نترك الصلاة في وقتها، هذا فرض وذاك فرض، وفريضة الصلاة لا يسقطها الجهاد، فنصلي ثم نسرع ولا نتماهى، وصلوا في الوقت. ولما اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف طائفة من الطائفتين، لا المخطئة ولا المصيبة، لا التي أخرت ولا التي عجلت. خلي بالك هنا، شوف الكلام دقيق، رحمة الله على العلماء يا أخوان، رحمة الله على العلماء. والله يا أخوان أنا يعني وأنا بقرأ الشيخ هنا بتخيل منظر الشيخ، هو مع منظره أصلا ما يليق به هذا الكلام. شوف يقول إيه؟ لم يعنف طائفة، مش لم يخطئ، لم يعنف، لأن التعنيف يبقى عقوبة، والعقوبة دي تكون على مفرط متجاوز، وما في أحد تجاوز منهم، لا الذي أخذ بظاهر النص ولا الذي أخذ بعلة النص، لكن لا ينفي هذا أن يكون هناك المخطئ والمصيب. ولهذا قال لا المخطئة ولا المصيبة، وإنما نبهت على ذلك لأن البعض يظن أن كلتا الطائفتين مصيب، لا، واحد هو المصيب. التعنيف شيء والحكم بالإصابة والتخطئة شيء إيه؟ هذا دليل على أن الأحاديث التي مجال الاجتهاد يقال فيها الخلاف فيها أخطأ وأصاب، لا آمن وكفر، ويعذر من أخطأ وبناؤه عمله على اجتهاده الخاطئ صحيح. وشوف يعذر من أخطأ فلا يؤاخذ لأنه سلك مسلك العلماء، ولكن إيه؟ اسمع الكلام الدقيق، اسمع كلام العلامة عبد الرزاق عفيفي الراسخ المحقق والفقيه الأصولي في كلمة تجاوز يا إخوان، لا قلنا يعني شيخ الفتنة ولا شيخ لا أو أقصد شيخ يعني الكبير، إنما هذا فعلا راسخ وفعلا محقق وفعلا أصولي وفعلا فقيه. يقول ايه؟ يعذر من اخطا وبناؤه عمله على اجتهاده الخاطئ صحيح. دي بقى مسألة يرحل اليها، ان انا كيف اكون مخطئا وابني عملي؟ انا اصلا ما اعرف اني مخطئ، انا عارف اني مصيب، فانا معذور فلا اثم، وفي نفس الوقت ابني على عملي. زي ايه؟ قاعدة ذهبية ذكرها شيخ الاسلام ايضا نحو من هذا. شيخ الاسلام لما جيت اتكلم عن الاشياء اللي ممكن انا اخالف فيها الدليل بالاجتهاد وكذا، فقال ايه؟ قال نفرق بين الشرك وغير. اما الشرك فانك ان خفي عليك مسألة وعملت فيها، ان خفي علينا هذا حرام ما اعرفه، ولكن عملته ظننت انه يقربنا الله وان هذا توحيد. خلي بالك ظهر في معاي، ظننت هذا. فالمؤاخذة الأخروية، المؤاخذة هذه إنما تكون على البلاغ، أنا لا أؤاخذ إلا على ما بلغني، وحينئذ لا أثاب. ليه؟ لأنني عملت بشيء لا أصل له. وأما في المسائل الأخرى فلو أنا اجتهد وظننت أن هذا مشروع، فإنه أثاب على القيام بهذا العمل مع أنه مخالف، لكن أثاب فعل من وافق، إثابة من وافق، لأن أنا أظن ده موافقة، فلهذا أنا أثاب. فلو أنا مثلا في مسألة أي مسائل عملية هذه عملت بغير المشروع ظنا من أن هذا المشروع، طيب أنا لا أؤاخذ فارغين منها، هذه انتهينا منها، لكن هل أتاب؟ قال أما في الشرك فلا تتاب، وأما في غيره فإنك تتاب، لأنه محتمل. لأنه إيه؟ محتمل. يعني لو افترضنا مثلا أنه خفي مثلا علي دليل في هذه المسألة، وأنا عندي دليل آخر مثلا، عندي دليل آخر، هذا دليل مثلا ضعيف صحيح أي شيء من هذا ومتأول عندي، وعملت بهذا الدليل يعني، ثم بان بعد ذلك خطأي ألا أؤاخذ، فمعلوم لأنه أنا ما بلغني دليل صحيح أو بلغني وتأولت. لكن السؤال، هل أثاب على عملي هذا المخالف للشريعة؟ هل تثاب؟ لأنك تعمل على أنه الشريعة، فأنت مثاب ثواب من عمل على أنه الشريعة. أما الشرك فلا. هذه القواعد مهمة، لأن الشرك لا أصل له، لا أصل له، إن تعملته تجهل أنه شرك، لكن هنا دليلك في هذا ايه؟ ما في غير المسائل العمليه، انا دليلي عندي ايه؟ الدليل هو العمل ايه؟ هذا ما يتقرب لك قط اذا فعله هل، فلهذا انت لا تؤاخذ، لكن ما دليلك؟ بخلاف بقى مساله اخرى يكون عندي الدليل فيها، لكن ضعيف، لكن صحيح، لكن كذا، لكن كذا، لكن كذا إلى آخره. أتأول تأول يقبله الدليل أو لا يقبله؟ يبقى هنا حصل التفريق بسبب ذلك. نعم. فمثل هذه القواعد يا إخواني بارك الله فيكم، هذه القواعد تجمع لك آلاف المسائل، آلاف المسائل تجمع لك آلاف المسائل، مش مئات، آلاف المسائل. ولهذا يبقى الفقيه الأصولي معطاء في النوازل، لأن يبني أموره على إيه؟ على القضاء. ولا علينا إن شاء الله قريبا نشر إن شاء الله في قراءة الموافقات والاعتصام بإذن الله. نعم ماشي. الصلاة قال رحمه الله الشبهة الرابعة، وهي عبارة عن سؤال وجه إليه، ما حكم أن يقول إن بعض الأحاديث تنكر بعضها؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الرسول عليه الصلاة والسلام ليس برجل بدوي يخبط خبطا عشوائيا، وهو أمي وأمته أمية، فلا يمكن أن يتكلم بتخمين. فكونه يخبر أن الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء لا يمكن أن يتكلم به عن طريق اجتهاده في أمر لا يعنيه وليس من شأنه، إنما يتكلم فيه عن وحي. ولذلك علل وقال: في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فالمسألة ليست مسألة اجتهاد قال بمقتضاه في أمر ليس من شأنه، إنما هو وحي من الله، فمثله لا يمكن أن يدخل فيه باجتهاده، وهو أمي في أمة أمية يقول في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء. وليس هناك من أمتنا العرب من يدري عن خواص الذباب ولا خواص ما في أجنحته، يعني في الوقت الذي قال فيه النبي ذلك لم يكن أحد على وجه الأرض يعرف ذلك. هذا ما يمكن أن يقوله رسول من عند نفسه في شأن من شؤونه، إنما هو وحي من الله أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فتكلم به. أما موضوع التلقيح فهم رجال نخل في بلاد العرب وهم رجال الطمور، وقد يدخل في مثل هذا باجتهاد، كما دخل في مسألة النزول في ميدان القتال واجتهد، ولما أراد أن يصطلح مع قريش والأحزاب لما جاءت إلى المدينة في غزوة الأحزاب وأن يبرم معهم صلحا وأن ينزل لهم عن بعض الشيء فأبى الأنصار، فرجع إلى رأي الأنصار الذي أشار به وكانت الحرب. هذا فيه مجال للاجتهاد، فيمكن أن يقول فيه برأيه ويمكن أن يظهر له خطأه وأن يرجع عنه. أما الذي مثل ما قال في مسألة التلقيح دي أصلا أولا أمر من أمور الدنيا، والنبي اجتهد فيها وظهر الصواب في خلاف كلامه، هذا بخلاف الأمور التي من الدين فمرجعه واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يستشير النبي هل نصلي صلاة الخوف ركعة ولا ركعتين، هل نصوم الاثنين والخميس أو لا، الأمر الديني ما في استشارة، ليس هناك ذلك، إنما النبي يبلغ والأمة تنفذ وتطبق. أما أمر دنيوي فنعم من أمور الدنيا ما في أشكال، حتى أمور الحرب مثلا إيه رأيكم لما قال يوم الخندق قال وأراد أن يفكك الحصار الذي حول المدينة فأراد أن يشتري بعضهم بما يخرج من بعض ثمار المدينة، فقال تعالوا أنا إيه رأيكم، استشار سعدا سعد بن معاذ وأظن أيضا سعد بن عبادة، فقال له ما رأيكم أنا الآن نعطي لهؤلاء لبعضهم يعني بعض القبائل ثلث ثمار المدينة هذه السنة على أن يرجعوا فيحصل تفكك فيهم، فما تقولون أنتم، ما تقول يا سعد ويا سعد؟ فقال يا رسول الله هذا أمر أمرك الله به أو تأمر أنت به أو تفعله من أجلنا، عشان نحدد الجواز. وهذا هو خلاصة المبحث أصلا، شيء أمرك الله به وحينئذ سيكون قلمنا إيه سمعنا وأطعنا، أو شيء أمر بك تأمر به أنت وحينئذ أيضا يكون سمعنا وأطعنا، أو شيء تجتهد من أجلنا ترى هذا مصلحتنا وكذا، قال بل شيء أصنعه لكم. يبقى إذن هنا طالما شيء أصنعه لكم يبقى المجال إيه الاجتهاد مجاله. قالوا يا رسول الله اسمع بهذه الكلمات الرائعة، بل هي من أولها رائعة ويا ليت المسلمين يفهمون ذلك، أن مسائل الدين لا علاقة لها أبدا بإدخال العقل والاستحسان والرأي. يعني مثلا لما يقوم دعاة السنة على المنابر ما في خروج على الحكام ما في كذا، أنت تسأل سؤالا واحدا مختصر، شيء يا شيخ الكلام اللي تقوله ده هو كلام النبي؟ قاله النبي؟ أي نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي كذا وكذا، سمعنا وأطعنا. وأنا مضروب أمام المسجد من الضابط أو من العسكري ضرب ظهري وأخذ مالي،
يعني لا أريد أن أسمع أي واحد يقول لي صبر على الحاكم مثلا. فجاء الخطيب وقال نفس حالتي، قال حديث حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ذلك أخذ مالك. وأنا المضروب والذي أخذ مالي، فأقول أحقا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول نعم، هذا الحديث حق ورد في صحيح الإمام مسلم. فيقول سمعا وطاعة. ونختصر هذا الشيء وارد به الدليل، نختصر المسألة يبقى سمعنا وطاعة. لكن للأسف الشديد تجد ايه صورات بقى وجولات، والمسألة أصلا خلافية، أصل المسألة ما أدري ايه، المسألة مصلحة ومفسدة، هذا في الحكام الزمنيين مش في حكام اليوم، هذا في الذين إلى آخره. نعم. فقال يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وشر. طالما الأمر بقى لمصلحتنا خذ يا رسول الله البيان. لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، وكنا لا نعطيهم من ثمار المدينة إلا بيعا أو قرا ينبيع لهم ينستضيفهم. أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم أموالنا، والله يا رسول الله لن نعطيهم إلا السيف. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على كلامهم. هذه أمور إيه؟ فيها مجال في الاجتهاد وكذا. ولهذا لما أشار عليه سلمان بحفر الخندق حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق واستحسن الرأي وحفر الخندق. أما الذي لا يحق لمثله الدخول فيه أصلا وهو من الأمور الغيبية بالنظر له ولأمته، فمثل ما جاء في قوله في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، هذا لا يمكن أن يكون منه ولا يجترئ عليه وهو أمي، بل لابد أن يكون بوحي من الله. فالذين يقولون هذا الكلام أن الأحاديث ينكر بعضها بعضا ينظرون إلى كلمات المشوشين في الموضوع الذين يقولون إنما بعث للتشريع، وهذا صحيح، ولكن أيضا حين يخبر أمور غيبية في مصلحة المسلمين وفيها علاج مثل العلاج بالرقية، وهذا لا يقول به الأطباء، فالأطباء لا يقولون بالكي وهم يكون، أي يعالجون بالكي وهم ينكرون الكي ويسجنون من كوية أو كوى وسلم نفسه للكي، من كوية وسلم نفسه للكي، فهم يعالجون بعض الأدواء بالكي لكنه لا يسلخ الجلد وذلك بالكهرباء. والعرب يعالجون بالكي، فهم يعالجون بالكي وهو أسرع من جهة السبب في العلاج. نعم. فهل الرقية يؤمن بها الأطباء؟ هم يتبعون السرنجة الكفرة فلا يعملون بالرقية، والرقية ثابتة شرعا وهي نوع من العلاج، نوع من التشريع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للتشريع، ولا يقال من الذي أدخله في الرقية والعلاج، ومن الذي يدخله في حل السحر، ومن الذي يدخله في الإثمد، وأنه خير أنواع العلاج للعين. فهذه الأمور دخل فيها بحالتين، منها ما يرجع إلى التجربة في قومه، هذه أمور اجتهادية بالتجارب، ومنها ولعل هذا مثلا مثل ما جاء عند البخاري لما سال الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم، فأتت فاطمة فحرقت حصيرا وحشت الايه الجرح بالحصير باد. هذا لعله بالتجربة موجود، وكثير من التجارب. ولهذا العلماء يقول ما ثبت بالتجربة وما ثبت أيضا بالعلم طالما أنه نافع هذا لا نرده. الأمر الثاني منها ما يرجع إلى الوحي كالرقية، هذه راجعة إلى الوحي ليست باجتهاد، هذه راجعة إلى الوحي. فالتي قام أو مثلا إخبار عن الحبة السوداء وأنها شفاء من كل داء، ده بوحي. العسل بوحي، كل هذا بوحي والحمد لله. فالطب النبوي كثير جدا ما جاء فيه، بل وضع النبي قاعدة للعلاج، قال إن الله قال يا رسول الله في التداوي أيرد ذلك من قدر الله؟ قال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. يبقى أوضح لنا قاعدة التداوي وأن ذلك لا يتنافى مع الإيمان بالقدر، لأنه أخذ أسباب وأخذ الأسباب هي من القدر. الأمر الثاني لا نتداوى بمحرم، فلو أتانا واحد قال اشرب بيرة مثلا، البيرة دي كويسة جدا للكلى، ها؟ والبيرة دي أصلا مسكرة إن شربت كثيرا منها، يقول اشرب بيرة، فالبيرة دي مفيدة للكلى جدا، نقول هي ضارة. يقول والله الأطباء يقولون ذلك، نقول كذب الأطباء. الخمر لا يكون دواء أبدا، فالمحرم ما يكون دواء قط، لحم الخنزير ما يكون دواء أبدا. نعم، فالتي قامت القرائن على أنه من الوحي نؤمن به ونكذب الأطباء، نكذب. فالآن السرطان، هل اكتشف الأطباء ميكروب السرطان؟ لم يكتشف الأطباء ميكروب السرطان إلى اليوم، ويوجد كثير من الأشياء ما وصلوا إليها في الوقت الحاضر، وآفات كثيرة ما وصلوا إلى علاجها، وقد يكشف طبيب أو جملة من الأطباء ويشخصون مرضا ويتبين أن المرض على خلاف ما شخصوا، وهم جملة فهم يخطئون. القصد أنني أتهم الأطباء ولا أتهم الله ولا أتهم رسوله، ده إذا تعارض إيه هذا مع ذلك، ولكن الأطباء على العين وعلى الرأس، ما أخذوا بالأصول الشرعية وما أخذوا بالأصول العلمي فهم على العين وعلى الرأس، ورسالتهم نبيلة. ولكن لا يأتي واحد بقى طبيب بموجب عقل يرد النصوص، وما أكثر هؤلاء. لو تقول له السواك ولا كرميه، سواك ايه ده قذارة. لو تقول له مثلا العلاج بالطب النبوي من أعشاب معينة وكذا، يقول لك دي خرافة، هذه ايه خرافة، لا تلجأ إلى هذا، لسه نرجع إلى الكي والحجامة وكذا، دعونا من هذا. نقول بل أنتم يجب عليكم ويلزمكم أن تأخذوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هناك أمراض لا يمكن يعالجها الأطباء أبدا، زي مرض مثلا السحر، ماذا سيصنع فيه واحد سحر له؟ ماذا سيصنع فيه الأطباء؟ رجل عنده مس صرع، ودخل جني بدنه، تذهب إلى الطبيب، اصنع يا طبيب. ده هذا نوع في الأمراض الحسية، أما أمراض القلوب فذاك لا مجال له عند أحد أبدا إلا في شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم، فأنت أصلا إمام الطب الجسدي، وأنت أيضا إمام طب القلوب بما أودعت الشريعة لك من أصول. ولهذا الطب أصلا البشري يا إخوان والجسدي هذا يعود إلى قواعد كلية ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي في سنته صلى الله عليه وسلم، ولو رجعنا إلى القواعد الكلية لكان هذا خير الإيه الأمور، والطريقة النبوية في العلاج لكان هذا خير الإيه الأمور. وليس هناك تعارض يقول وليس هناك نعم. فإنني أتهم الأطباء ولا أتهم الله ولا أتهم رسوله ولا أتهم علماء المسلمين العدول الذين ضبطوا ما نقلوا بالسند المتصل ولم ينقض كلام بعضهم بعضا، وليس هناك تعارض بينهم وبين القرآن، فأنا أثق بهم أكثر من ثقة بالأطباء، فمهما كانوا أقوياء. شوف العزة يا أخوان، شوف العزة في الاعتقاد، أنا أتهم الأطباء، ما أتهم الله ولا رسوله ولا العلماء الذين رأوا لنا بالأسانيد الإيه ألا. ولهذا بعض الناس للأسف الشديد اعتقد في حديث الذباب بعد إيه؟ بعد ما بينت التجارب ما في كلام النبي، هذا غلط. أنا لا أوقف إيماني بهذه على أن تثبت لي التجربة صدق هذا أو كذبة أبدا، إنما أؤمن بذلك يوم أن نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، يوم نطق به النبي صلى الله عليه وسلم أؤمن بذلك. قال رحمه الله تعالى في هذا المبحث الأخير، وهو تقديم نصوص الكتاب والسنة على العقل، وهو مقال نشر في مجلة أنصار السنة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله رسول الله وآله وصحبه. وبعد فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد يده الله بروح من عنده، أيده في التشريع بالوحي، وعصم من الإخبار عن الكذب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما كان منه عليه الصلاة والسلام عن اجتهاده أقره الله تعالى عليه إن أصاب فيه، وكشف له عن الحق وأبان له الصواب إن أخطأ، فكان بفضل الله وتوفيقه على بينة وبصيرة من أمره على كل حال، لم يكله الله لنفسه ولم يدعه لحسن تفكيره، بل هداه سبحانه في كل شؤونه إلى سواء السبيل. لقد أنزل الله عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأوحى إلينا الحديث ما فيه بيان لما أجمل في القرآن وتفصيل لقواعده وشرح للعقائد والشرائع فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فوجب تصديق ما جاء في كتاب الله وما صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحكيمها في كل شأن من الشؤون، والرضا والتسليم لحكمها دون حرج أو ضيق في الصدر، تحقيقا للإيمان وتطهيرا للقلوب من ضرر الشرك والنفاق. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يغترن إنسان بما آتاه الله من قوة في العقل وسعة في التفكير وبسطة في العلم فيجعل عقله أصلا ونصوص الكتاب والسنة الثابتة فرعا، فما وافق منهما عقله قبله واتخذه دينا، وما خالفه منهما لوى به لسانه وحرفه عن موضعه وتأوله على غير تأويله إن لم يسعه إنكاره، وإلا رده ما وجد في ظنه إلى ذلك سبيلا ثقة بعقله واطمئنانا إلى القواعد التي أصلها بتفكيره، واتهاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحديدا لمهمة رسالته وتضييق لدائرة ما يجب اتباعه فيه، واتهاما لثقات الأمة وعدولها وأئمة العلم وأهل الأمانة الذين نقلوا إلينا نصوص الشريعة ووصلت إلينا عن طريقهم قولا وعملا، كالمعتزلة فقد قدموا العقل وقالوا هذا دلالته قطعية، وأخروا النقل وقالوا هذا دلالته ظنية، فإذا تعارض عقل ونقل قدمنا العقل. العقل هو شيخنا وهو إمامنا، وعلى هذا دارت المدرسة العقلانية، وأكثر المشاهير يا أخواني في العالم الإسلامي من هؤلاء: مصطفى محمود ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي ومحمد عبده، وكل هؤلاء من أصحاب المدرسة العقلية، وخالد خالد أيضا هذا، وهذا عمرو خالد، كل هؤلاء من الذين يقدمون العقل على الإيه؟ على النقل. ومحمد عمار أيضا، فإن في ذلك قلب الحقائق وإهدار الإنصاف مع كونه ذريعة لتفويض أو تقويض دعائم الشريعة وإلى القضاء على أصولها، إذ طبائع الناس مختلفة واستعدادهم الفكري متفاوت وعقولهم متبينة، وقد تتسلط عليهم الأهواء ويشوب تفكيرهم الأغراض فلا يكادون يتفقون على شيء اللهم إلا ما كان من الحسيات أو الضروريات. حتى بعضهم ينكر مسألة الحج ويقول أصلا النبي حارب الوثنيات وحارب الأصنام وكذا، وتأتون أنتم تقبلون حجرا وترمون بحجر فنعيد الأحجار وتقديس الأحجار مرة ثانية، ونسي هؤلاء المنحرفون الضلال إن لم يكن الكفار، نسي هؤلاء أن تقبيلنا للحجر إنما هو اتباع لرسول الله وليس اعتقادا في الحجر، كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ونرمي بالحجر ليس تعظيما للحجر، وإنما نرمي تعظيما لله سبحانه وتعالى، الله أكبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي ورمي الجمار من إقامة ذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعتقد في أحجار، إنما نتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم. العجيب أن هؤلاء الذين ينكرون هذا لو تقول لهم: ما رأيكم في التمسح بجدر الحسين؟ يقول: شلا يا حسين، للأسف أين، ويعتقدون في الحسين وفي آل البيت ويصرفون العبادة له، زي العالم كله الآن ينكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، العالم الغربي. ثم هم ماذا يا إخوان؟ يعتقدون أسوأ الاعتقادات. هذه الهند كم عندها من حضارة ويسجدون للبقرة، وكذلك النصارى، فأمور باطلة تخالف المعقول. نعم، فأي عقل من العقول يجعل أصلا يحكم في نصوص الشريعة؟ عقل المعتزلة ولا عقل الأشاعرة ولا عقل الجهمية ولا عقل الجبرية ولا عقل القدرية؟ عقل من يعني سنرجع إليه؟ لابد نرجع إلى النص. قال الله قال رسوله. لكن للأسف تتخيلوا يا أخواني، تتخيلوا، هل تتخيلوا أن يصدر من بعض الدعاء يقول إذا كان هذا مذهب الخوارج فأسأل الله أن ألقاه خارجيا، لما تقول له اصبر والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، يقول هذا لو كان مذهب الخوارج فأسأل الله أن أكون خارجيا. تخيلوا هذا. والآخر يقول أنا لا أقبل هذا ولو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث يقول في أحد الشيوخ الذين تعصبوا لهم، يقول لو دخل فلان النار أدخل معه. هذه ما يعني ليست من أسطول الأولين، هذه أخواني وقائع موجودة معلومة. تتخيلوا واحد يكون على المنبر يخطف الناس ثم عقيدته هذا، إن كان هذا مذهب الخوارج فأسأل أن ألقاه خارجيا. في حلقة من هذه الحلقات جالس شيخ سلفي سكندري أحمد فريد مع واحد يحاوره، أول ما قامت الفوضى هذه 35 يناير ديت، ف اتصل واحد طبعا وقتها كان مفكرين ان ديت يعني ايه من الله وإرادة الله والملائكة نازلة وطلعة، يعني خلاص ما كانش حد يقدر يتكلم ايامها. فاكرين الزمان ده؟ فاكرين الزمان ده؟ زمان المكهرب هذا بالبدع والحرافات قبل ما يستيقظ الناس، كان يتكلم في الثورة ده، انت اتكلم في القرآن مش مشكلة، اتكلم في السنة مش مشكلة، لكن اتكلم في الفوضى هذه ابدا. حتى ان جيرانا لكم كده اعلنوها صراحة واكتبوا لوحة ان احنا نؤيد الاخوان على طول، خلاص الحمد لله، او كلنا اخوان. الذين بقى يميزون سلفيون واخوان وكذا، لا كلنا اخوان. ف اتصل واحد هذا اسمعه باذني، فيقول انا كنت في الميدان وجاء واحد وقال خروج ما خروج وكذا، فقلت له ان كان هذا هو الاسلام، ده المتصل بيقول كده، ان كان هذا هو الاسلام فانا كافر بهذا الاسلام. السلفي بقى لما يسمع هذا الكلام على الأقل يا أخي المسألة عنده خليها خلافية، خلي فيه يا أخي سطر في الكتب الكلية بيقول ما فيش خروج على الحاكم الظالم، بلاش إجماع. أهكذا الرجل بقى سوى الرد عليه في كم كلمة؟ ولا كلمة، ولا نبه، ولا علق، ولا كلمة. مع أن دي بقى القضية ديت أكبر من هذه الفوضى ألف مرة، كلمة واحدة. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بالا فهو بها في قعر جهنم 70 إيه خريفا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلامية. أما قال هؤلاء بعض القوم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي والصحابة، كل اللي عندهم أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أنزل الله قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى جعل رجل يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله كنا نخوض ونلعب، كنا نخوض ونلعب، والنبي لا يلتفت إلى ذلك. الكلمة. ولهذا أخواني خسر هؤلاء كثيرا كثيرا كثيرا. الأخوة بقى اللي عايش على أحلام اجتهدوا فأخطأوا، أي اجتهاد يا أخي؟ الاجتهاد له أصوله يا أخي، الاجتهاد هذا مبني يا أخي. لماذا ما قلت في الصوفية اجتهدوا؟ لماذا ما قلت في الأشاعرة اجتهدوا؟ لماذا ما قلت في المعتزلة اجتهدوا؟ لماذا لما جاء هؤلاء قلت اجتهدوا؟ لا تكن صاحب مذهب التبريرات. ولهذا تقعون في أشد مما كنتم تنتقدون، لكن ما شاء الله التبرير، ما شاء الله الشيخ ما قصد، الشيخ ما كذا، الشيخ كذا، طب والثاني أيضا عنده، الشيخ ما قصد. يا أخي واحد بيسرق كتب يقول لك يا أخي السرقة معصية، معصية، هي بدعة سرقة معصية. ويطلع ناس يقولوا تم هو رجل اعترف بس كده، رجل اعترف وخلاص، اعترف انه ايه، انه سارق. اذا هذه تسقط ولا ما تسقط؟ بس تاب. تاب ايه بقى؟ عايزين بقى محاضرات وكتب في احكام السرقات والتوبة والبراءة ورد الحقوق الاهليها وتحلل اصحاب الكتب والتقعيد بقى الشرعي المظبوط، وابرأ الى الله من هذا، كنت ضالا منحرفا، كنت صاحبا. والذي يقول تبت له كتاب يطبع الآن على نفس الطريق. فلا ينبغي أن نعامل الناس بقواعد ونعامل أنفسنا بقواعد بقاعدة أخرى. ولو سلمنا على ما تقبل توبتك ولا تقبل توبة غيرك وتبقى كنت كذب، يا عم الشيخ نبوس راسك انتهت. لا كنت، يا عم خلاص تبنى الى الله. لا برضو كنت، يا عم الشيخ رضضنا على الخلق كلهم وبدعناهم، ما عادش حد في مصر عاوز ايه ولا في خلاص. ما هو ما فيش حاجة نقول ايه، ما نقولش الا كده، ما هو ما فيش حاجة. مش كنا بقى بنسرق؟ نسرق، كنا نشرح كتب السنة، لم نكن نسرق يوما ما، انما كنا نشرح كتب السنة. نتوب من ايه؟ من نصوص السنة الحميدي لأحمد، نتوب من السنة، من الابداع في مدار الإذاعة، نتوب من 13 كتاب من كتب السلف. غاية ما فيها ده مع العلم لو كان موجود اجتهادي، مسألة اجتهادي، انما السرقة اجتهاد، الكذب اجتهاد، البتر اجتهاد. فعلامة لا نخاطب الناس بمثل ما نحب أن يخاطبنا الناس به، وعلامة لا نقعد للناس مثل ما قعدنا لأنفسنا. أنحن أنبياء أو مرسلون أو ما ننطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ إذ طبائع الناس مختلفة واستعدادهم الفكري وعقولهم متباينة، فأي عقل من العقول يجعل له أصلا يحكم في نصوص الشريعة فترد أو تنزل على مقتضاه فهما وتأويلا؟ عقل الخوارج في الخروج على الولاة وإشاعة الفوضى وإباحة الدماء، ده عقل الخوارج، الخروج على إيه؟ ولاة الأمور وإشاعة الفوضى وإباحة الدماء، أصحاب المظاهرات. أم عقل الجهمية في تأويل نصوص الأسماء والصفات وتحريفها عن موضعها وفي القول بالجبر؟ أم عقل المعتزلة ومن وافقهم في تأويل نصوص أسماء الله وصفاته ونصوص القضاء والقدر وإنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة؟ أم عقل الغلاة في إثبات الأسماء والصفات والغلاة في سلب المكلفين المشيئة والقدرة على الأعمال؟ أم عقل من قالوا بوحدة الوجود إلى آخره؟ ولقد أحسن العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية إذ يقول: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر المريج، فإن من ينكر الرؤية بزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يجهل أن لله علما وقدرة. على فكرة من النوادر بقى خدها طرفة، فهذا الذي ناقش في مسألة العذر بالجهل، ما في جهل في المسائل هذه، فأبصرت الشراب يعني بتاعه عليه نايكي صح، قلت له: أنت تلبس إيه؟ نايكي هذه الماركة معروفة، نايكي هذه وتحتها إشارة صح. قال: فيها إيه؟ قلت له: فيها إيه؟ فيها إيه؟ ده أنت لا تعذر بجهلك أصلا، فيها إيه؟ أتدري فيها إيه؟ سأقول لك الآن فيها إيه ولا تعذر بجهلك. هو يعني هو مفكر مثلا لابس حاجة عليها إنجليزي سهلة يعني. فقلت له: تعرف دي ايه؟ نايك دي ايه؟ قال ايه؟ قلت له: هذه اله النصر عند الاغريق. النصر، يبقى أنت ماشي شايل إله النصر عند الإغريق، في إله مع الله سبحانه وتعالى. تعذر بجهلك ولا تعذر؟ ما على كعدة ما يعذر بجهلك، لا إنجليزي ولا عربي ولا فرنساوي، أخذ بالك؟ يقول لك بقى أنا مش عارف إنجليزي، أنا مش عارف كذا، والإنجليزي مش عارف القرآن. فإن من ينكر الرؤية بزعمي أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها لتأويل، ومن يجهل أن الله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك فيقول. وبعدين في إشكالية عند دول يا أخوان، دول يجب عليهم أن هم يشهدوا حتى بعد العلم بالتوحيد أنهم كانوا كفارا فأسلموا، وآباؤهم كانوا كفارا فأسلموا، لازم كده أبوه على هذا المعتقد كان، يبقى إذن كان كافرا فإيه؟ فأسلم. وبالتالي بقى نرجع إلى أحكام بقى، يا ترى الزواج أصلا كان منعقد صح؟ ولا كانت أمه مسلمة وقتها لأن ما وقعش في الذبح وأبوه كان كافر، إذن العقد باطل. وهل ما ترتب عليه من أولاد؟ حاجات بقى ندخل. وهل لما ورث أباه في هذا الوقت كان يصح الميراث؟ أنت عندك الآن ورث أباك الذي كان يقول، فهل يصح الميراث أم لا يصح الميراث؟ إلى غير ذلك من المسائل التي لا تعد ولا إيه ولا تحصى. كما قال بعض إخواننا لما كان أولاده يحفظون القرآن عند هذا، فيقول لما جاء الأولاد فبقى الأولاد يقولوا إيه، أنا أسلمت قبلك ودول أنا أسلمت قبلك كده يعني. فما القصة بقى في الإسلام؟ الإسلام قبل وبعد، إن الأخ عمال يعلمهم إيه الإسلام، الإسلام. فاللي يتعلم الأول دخل الإسلام قبل الثاني، يعني احنا نعرف اللي دخل الإسلام قبل الثاني ده أيام الصحابة والعصر المبشرون والأوائل وأهل بدر ومن لهم الصحابة كل مهاجرون قبل، واخد بالك؟ لكن ده بيدخلهم الإسلام من جديد، يريد أن يدخلهم الإسلام، يدخلهم مش يصحح لهم، يصحح لهم ينصح، لا ده بيدخلهم الإسلام من جديد. طب هل أنت أدخلت نفسك الإسلام من جديد؟ يعني لابد أن تقول كنت كافرا فأسلمت، قبل هذا المعتقد كنت كافرا. ولهذا ليش يقول لك الشيخ ابن باز، يقول أنتم لستم على اعتقاد ابن باز وكذا، ولا تتناولون المسألة كما تناولها ابن باز ولا العلماء. ثم قد يعذر العالم ولا يعذر من يقلده، هذه القاعدة أيضا انتبهوا لها يا إخواني. العالم قد يعذر لأنه مجتهد، اجتهد فأخطأ، هذا معذور، ما قلد أحدا. فإن قلدته أنت ولا وجه، وقد بان لك أن الوجه الذي بان عليه معتقد وجه خطأ، لا يحل لك أن تقلده. ولو قلدته لكنت تاركا للنص، انتبهوا لدي مسألة أيضا. يقول أنا أتبع ابن باز، أنا أتبع العثيمين، أنا أتبع اللجنة الدائمة وكذا، نقول قد يعذر الإمام ولا يعذر من قلده إذا بان له خطأ كلام العالم أو الإمام. وقد أشار إلى هذه القاعدة أيضا الشنقيطي رحمة الله عليه في كلام جيد في هذا. الله المستعان، الله المستعان. قواعد يا أخواني بسيطة قليلة، لكن حينما فعلا نرتمي في أحضان العلماء وتفهم بفهم العلماء تستريح. ما هو الجماعات هذه والطوائف والفرق إنما هي قواعد غير مضبوطة، الواحد بيبني معتقده على قاعدة قد يهديه الله بعد 20 سنة فيتبين له خطأ القاعدة، وقد لا يهديه. ما هو الجهاد فكرة عند جماعة الجهاد، وجماعة التكفير فكرة، الدخول حياة السياسية بغير الشرع ولا السياسة ما هي بحرام، فكرة. فكل واحد وضع في رأسه فكرة وتحاكم إليها وحكم الناس إليها. ولهذا لا نمل من تكرار أين كتاب كل طائفة من هذه الكتب. أنت كتبك ما لك كتاب واحد أبدا، كتبك الحمد لله متنوعة، والعلماء في كل عصر ما عندك فكرة معينة تتمحور حولها وتوالي وتعادي من أجله،
إنما عندنا أصول، ما عندنا أفكار، عندنا أصل الاتباع، عندنا أصل التوحيد، عندما عندنا أصل الأخلاق القائمة على النصوص الشرعية، عندنا أصل التلقي، عندنا أصل طريقة العلماء في التعامل مع الكتاب والشرح والفتية، عندنا أصل التعامل مع المخالف ولو جرى علينا ما نجر عليه، عندنا أصول تنطلق فيه منها أصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كيف تدعو، وما هي المسائل التي يمكن أن تحتدم مع الناس فيها. أخ يدخل للجمعة مثلا يجد في المسجد أذانين يطلع تاني أو يعمل مشكلة مع الناس، لن أصعد قبل كذا، واخد بالك؟ أمور كثيرة، يطيل الصلاة حتى يفتن الناس ويظن أنه بذلك متعبد لله سبحانه وتعالى، يقوم الليل ويطرق الفجر يتعلم. فإذا أنت عندك أصول، أما هو هذا عنده فكرة وهذا عنده فكرة وهذا عنده فكرة وهذا عنده فكرة. ولهذا كم عانى العالم الإسلامي من أمثال هؤلاء، كم عانى العالم الإسلامي، الأحباش هناك في اليمن وكذا، وعانى منهم في الشام، وعانى منهم أهل السنة هناك، والحوثيون في اليمن والشيوعية والجماعات المنحرفة هنا وهناك. هذه يا أخواني أفكار سبحان الله قامت على آراء أشخاص، آراء أشخاص. نعم، زي جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، بعدما خططوا وقتلوا رئيس الجمهورية قبل السابق والسابق، واخد بالك، ودخلوا السجون وفتن بسبيل الخلق، يطلع لك ايه؟ مراجعات ايه بعد ايه؟ والشباب دول راحوا فين؟ والفتنة اللي حصلت للأمة مين يدفع ثمنها؟ لهذا لا تستهن حتى ولو لبس لبسة السنة، إياك أن يدخلك معه في السرداب، احذر، خليك في الوسع، سعة الكتاب والسنة فيها رسالة في الأم، ما تصدمش فيه، خذ ما دللتك عليه من القواعد العامة. أنا إذا خالفت قل خالف ما أتبعه، لا تدخل مع أحد في سرداب، اجعل نفسك مع ساعة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، فهي الحكم على الجميع التي جعلتك وأنت ضحل عند ابن حجر الحافظ في علوم الحديث وكذا، جعلتك تحكم على ابن حجر، والتي جعلتك تحكم على الحافظ النووي، والتي جعلتك تحكم على البيهقي، والتي جعلتك تحكم على الخطابي، والتي جعلتك تراجع شيخ الإسلام إن أخطأ في مسألة، والتي جعلتك هذا السمو مهم جدا. وكل هذا دلنا عليه العلماء، حتى ابن حجر يقاعد الاتباع، لكن هذا مما يخالف عنده الاتباع أم لا؟ هذا يخفى عليه. لهذا خذوا كلمة فائدة جميلة، العلماء قالوا في مسألة الاستغاثة، لما يجي البكري يا أخواني يستغيث ويكتب كتاب في الاستغاثة بالأنبياء بالنبي، واحد يقول الشيخ ده عالم ده لا يتصور خطأ وكذا، خد بالك ده شرك، يوم العلماء يقولوا إيه؟ البكري وخلافه ما خالفوا في صرف العبادة لله، وجوب صرف العبادة لا ما خالفوا في ذلك، وجوب التحذير من الشرك ما خالفوا في ذلك، لكن إن هذه الصورة تدخل في الشرك استغاثة خافيت على بعضه، وتأول أحاديث وظن أن ما يكون في الحياة هو في الحياة وبعد الممات، وظن أن حديث هذا الضرير حديث باب في المسألة مثلا، يبقى الصورة وقع فيها هذا الخبط والخلط، وإلا في الأصل ما يخالفهم فيه. فيقول شيخ الإسلام: فإن من ينكر الرؤية بزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى تأويل، ومن يجهل أن الله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب والحقيقيين في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أنه ليس لوحيد منهم. يا الله يا سلام. أنه ليس لوحيد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. سبب الإضطراب: ليس هناك قاعدة مستمرة، وكل ضلال في باب من الأبواب لأنه ليس فيه قاعدة مستمرة. خلاص. ولو أن عندك قاعدة مستمرة لسلم لك دينك، فإن أورد عليك أحد من الشبهات ما أورد تقول له لست في شك من ديني، أنا لا أعلم ردا عليك لكن لست في شك من ديني، هذا باطل. يجي واحد يحركك في الأسماء والصفات، لا يمكن. يجي واحد يحركك في القدر، لا يمكن. يجي واحد يحركك في الحكم وأبواب الإمامة والخروج على الصلاة، لا يمكن. يجي واحد يحركك في الجرح والتعديل وقواعده المضبوطة المستمرة، لا يمكن. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، زي ما كانوا بينتقد واحد بيقولوا ايه ده حتى مش عارف يتكلم، فبيقول اهل الحل والعقد. احد الاخوة يعني في العزل اعطى محاضرة في ذلك، طيب وسابوا الكلام بقى بتاعه، يعني هو خلاص الرد عن المحاضرة هو ايه؟ ان قال اهل الحل والعقد، خلاص كده ما عاد شيء. يا عم ما تحط، خذ الكسرة وحطها فوق وخلاص، وشو بقى الكلام الذي ذكره مثلا يعني. طيب قام الاخ جزاه الله خيرا راح مصح، قام ايه الاهل الحل والعقد؟ ناخد بقى محاضرته ونشوف فيها فيه ايه. قالوا ايوه كده، اسمع الكلام، سمع الكلام كده خلاص، يعني عيل صغير بيسمع الكلام، يعني لا نرد كلامه ان جعل الفتحة كسر. طب وبعدين ولما صحح ايوه كده اسمع الكلام كويس. ايه ده ايه ده، اي عقل هذا يا رجل؟ اي سلفية دي يا رجل؟ اي سلفية هذه؟ سلفية ايه ديت؟ فين دي وردة؟ فين تربية مين؟ مسلك مين؟ سمعتوا ذلك في ابن باز؟ سمعتم ذلك في الفوزان؟ سمعتم ذلك في ابن إبراهيم؟ سمعتم ذلك في من يرد على بوطي ومن يرد على أبو زهرة ومن يرد على القرضاوي ومن يرد على هؤلاء؟ سمعتم ذلك؟ ما أدري منين جت المدرسة دي والله خير، ما أدري منين جت، أسأل الله عز وجل يريح الخلق من هؤلاء. سبحان الله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. الله أكبر، الله الله، أجعل ديني مراء وجدادا؟ أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، اوعى تفتح آذانك للمجادل لمن لفصيح اللسان، اوعى تفتح. تركنا ما جاء به جبريل الى محمد لجدل هؤلاء، ابدا، نحن لا نجادل في دين الله سبحانه وتعالى. هذا وان فريقا ممن قدس عقولهم، انتهى كلام الشيخ الاسلام. يقول الشيخ: هذا وان فريقا ممن قدس عقولهم وخدعتهم انفسهم واتهموا سنه نبيهم، قد انكروا رفع الله نبيه عيسى بن مريم عليه السلام الى السماء حيا بدلا وروحا، ونزوله اخر الزمان حكما عدلا، لا لشيء سوى اتباع ما تشابه من الايات دون ردها الى المحكم منها، واتباعا لما ظنوه دليلا عقليا وما هو الا وهم خيال. ورد ما ثبت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم نزولا على ما أصلوه من عند أنفسهم من أن العقائد لا يستدل عليها بأحاديث الأحاد، واتهاما لبعض الصحابة ومن إليهم فيما نقلوا من الحديث.
وفي ذلك جرأة منهم على استقاط الأمناء من أهل العلم والعرفان دون حجة أو برهان، وتطاولوا على علماء الحديث وتناولوا رجال الجرح والتعديل بألسنة حداد، جهلا منهم بما قدموا من خدمة للدين وحفظ الأصل الثاني من أصول الإسلام وهو السنة النبوية، وعجزا منهم عن أن يبخسوا ما دون أولئك الأئمة الأخيار من كتب في قواعد علوم الحديث ودواوين في تاريخ رواة الحديث وبيان درجاتهم ومراتبهم في الرواية وطبقاتهم ومواردهم ووفياتهم ولقاء بعضهم بعضا أو سماعه تمييزا لمن تقبل روايته ممن ترد روايته ومن يقبل من الحديث ومن يرد، وذبا عن السنة النبوية وحفاظا عليها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرحم عالمنا ومحققنا وفقيهنا الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله تعالى عليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع سبيل السلف الصالح وانتهاج طريقتهم إنه ولي ذلك القادر عليه. بمشيئة الله سبحانه وتعالى غدا إن شاء الله في مدينة سالم، يعني يجوز يعني على الإخبار عند الشيخ رمضان إن شاء الله في مسجد التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى، نعيش مع عالم من علماء المسلمين أيضا في دورة جديدة غدا بإذن الله من الساعة الواحدة بعد الظهر إن شاء الله إلى صلاة العشاء. نعم إن شاء الله. نعم أي نعم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولاد أخينا عابد جميعا المولود والسابق، وأن ينبته نباتا حسنا، وأن يقر عينيه بصلاحهم، وأن يجعلهم بإذن الله تبارك وتعالى ذخرا له عند لقاء ربه سبحانه، كما أسأله عز وجل أن يصلح أبناءنا جميعا وأولادنا وذرارينا، وأن يقر أعيننا بصلاحهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.